أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دخلت صلاة العصر فسيقن نقصان ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر، وكذلك فيما إذا دخلت صلاة العشاء فتذكر نقصا في صلاة المغرب. ذكر قدس الله نفسه أنه يلغي ما في يده ويقطع الصلاة فيتم الصلاة السابقة، يعني يأتي بما تيقن من النفس ثم يعيد الصلاتين. واحتمل العدول فيما إذا لم يدخل في الركوع، يعني كان محل العدول باقيا وبعد ذلك إذا يعيد الصلاتين. ذكرنا أن الصحيح في المقام أن يفصل بين ما إذا دخل في الركوع وما إذا لم يدخل في الركوع. إذا فرضنا أنه لم يدخل في ركوع لا يمكن الرجوع إليه وتيقن النقص، فلا مانع من الإلحاق من الإتيان بالناقص، يعني يحسب هذا الذي أتاه يحسبه مما سبق فيزمه إلى ما سبق من صلاته، وبذلك يحكم بصحة الصلاة. فإن الروايات الدالة على أن النية العبرة بالنية إنما هي بأول الصلاة، الصلاة على ما اقتصرت عليه، إنما يحسب للعبد ما ابتدع به في أول صلاته أو بلفظ آخر مرادف لهذا اللفظ. فإذا فرضنا أن مكان العدول باقين فيرجع فيحسب هذا من الأول من الصلاة الأولى ويتم صلاته، ثم يأتي بالصلاة الثانية حيث إنه لم يفرغ من الصلاة الأولى. والدعوة أن تكبيرة الإحرام زيادة وموجبة للصلاة، لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. خرجنا عن هذه الصحيحة بما دل على عدم البطلان في غير الأركان، ولكن تكبيرة الإحرام بما أنها ركن فزيادتها تكون مبتلة للصلاة. هذا ظهر جوابه مما تقدم أن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا لا دليل على بطلان الصلاة بها، وإن كان ركنا فإن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الشرائط والأجزاء كلها، أن كل ما يعتبر في الصلاة إنما يعتبر حال الالتفات والأمر، وأما حال النسيان فلا يزر إلا هذه الخمس وما ثبت بدليل خارج. وتكبيرة الإحرام لم يذكر لا في هذه الرواية ولا في غيرها، إذن لا بأس لزيادتها، على أن مفهوم الزيادة غير متحقق على ما بينا، فإن الزيادة متقدمة بقصد الجزئية من هذه الصلاة، والمفروض أنه أتى بتكبيرة الإحرام بغير هذا القصد، أتى بقصد صلاة أخرى، فأصل الزيادة غير متحققة. هذا فيما أمثل العذور، ويؤيد ما ذكرنا تأييدا ما ورد من رواية محمد بن عبد الله بن الحميري في كتاب الاحتجاج، والرواية مؤيدة بإلا فهي ضعيفة ومرسلة عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله سلام الله عليه عن من دخل في صلاة العصر وصلى ركعتين وتيقن أنه صلى من صلاة الظهر ركعتين، سلم في الركعة الثانية فصلى أربع ركعات، ركعتين من صلاة الظهر وركعتين من صلاة العصر، فماذا يصنع؟ فأجاب سلام الله عليه و انه این احدث فی ما بین الصلاتین بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر اعاد الصلاتین. صلاة العصر لا تكون لانها مترتبتون على صلاة الظهر و صلاة الظهر ایضا فاسدتون لوقوع الحدث. فیعید الصلاتین الاعاده لا ينافي العدول الى صلاة الظهر لان الاعاده عبارة عن الوجود الثاني معناه انه يلغي الركعتين الاولتين فيأتي بصلاة الظهر من جديد و بعدها يصلي صلاة العصر لا مانع من ان يعدل من هاتين الركعتين اللتين بيده الى الظهر فيصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. الاعاده لا ينافي العدول. فإذا فرضنا انه احدث بين الصلاتين يعني بعد صلاة الظهر احدث وتوزأ وضوءا جديدا وصلى صلاة العصر فيعيد الصلاتين يعني عدول غير ممكن، اتمام صلاة الظهر غير ممكن لوقوع الحدث في الاثناء. و این لم يحدث شيئا بعد ما سلم من صلاة في صلاة الظهر قام فشرع في صلاة العصر احتسب بالركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر. هذه الرماية ظاهرة ان الركعتين الاخيرتين المراد بالركعتين الاخيرتين مقابل الركعتين الاولتين، حيث ان هذا المصلي صلى ركعتين من صلاة الظهر وصلى ركعتين من صلاة العصر فتلك الركعتان ركعتان اولتان وهاتان الركعتان ركعتان اخيرتان. فقال عليه السلام يحتسب بالركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر. فهذا ظاهر فيما ذكرناه أنه لو نسي ركعة أو ركعتين وأمكن العدول يلغي هذه النية، نية صلاة العصر تلغى وتكون العبرة بالنية الأولى فيحتسب بما أتى به من صلاة العصر يحتسبه من صلاة الظهر. و اما احتمال ان يراد بالركعتين الاخيرتين في هذه الروايه احتمال ان يراد به الركعتان الاخيرتان من صلاه العصر يعني يلغي هاتين الركعتين فياتي بركعتين من صلاه الظهر، يعني لا يزر الاتيان بهاتين الركعتين هذه الصلاه التي وقعت أثناء صلاة الظهر لا يزر ذلك، يأتي بركعتين أخيرتين من صلاة العصر ويجعلهما تتمة لصلاة الظهر. بعيد جدا، بل الظاهر ما ذكرناه أنه ركعتان متقدمتان وركعتان متأخرتان، الركعتان المتقدمتان ركعتان لصلاة الظهر والركعتان المتأخرتان ركعتان لصلاة العصر. فهنا بل فردان من الركعتين ركعتان أولا وركعتان ثانيا، فقوله عليه السلام يحتسب بالركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر أو تتميما لصلاة الظهر ظاهر بما ذكرنا. نعم المناقشة في سند الرماية في محلها، الرماية ضعيفة مذكورة في كتاب الاحتجاج مرسلا، لكنها مؤيدة لما ذكرنا. هذا حكم ما إذا أمكن العدول، و أما إذا فرضنا أن العدول غير ممكنين كما إذا فرضنا أنه دخل في الركوع وتذكر نقصا في صلاة الظهر لا يمكن التتميم. في مثل ذلك الروايات الدالة على الاحتساب أنه يحتسب النية لا يمكن، لأن هذه الصلاة لا يمكن تتميمها ظهرا، لزيادة الركوع على الفرض والعدول من يعني بالمعنى الذي ذكرناه تسميمه بأن يجعل هذه الركعة قبل الركعتين من صلاة الظهر أمر غير ممكن، مستلزم لزيادة الركن أي لزيادة الركوع، وهذا مبطل للصلاة. فالمورد لا يكون مشمولا لتلك الروايات يحسب للعبد ما نواه أولا في ابتداء الصلاة. إذن حيث إنه لا يمكن فصلاة الظهر غير قابلة، بل غير قابلة للإتمام والتسليم إلا بناء على جواز إقامة الصلاة في الصلاة، وبنينا على أن الترتيب في مثل ذلك ملغى. مثلا لو قلنا بهذين الأمرين يتم صلاة العصر وبعد ذلك يأتي بين بقية صلاة الظهر، لكن لا نلتزم بشيء من الأمرين. كما ذكرنا أدلة الترتيب اقتضى أن يكون جميع أجزاء صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر، إلا أن هذه قبل هذه ولو لم يكن بهذه العبارة في نماية سيئة. أو أمره أي رسول الله صلى الله عليه جبرائيل أمره بأن يصلي صلاة العصر بعيد صلاة الظهر، أولا لا بد من أن يفرغ من صلاة الظهر، بعد ذلك يؤمر بصلاة العصر، فصلاة العصر لا بد أن تقع بعد صلاة الظهر، فإتمام هذه الصلاة عصرا لا يمكن. بله وتتميم صلاة الظهر أيضا لا يمكن، فيحكم ببطلان صلاة الظهر لا مانع. فحال هذا حال من لم يصلي صلاة الظهر أصلا، كأنه من الأول لم يشرع في صلاة الظهر، فشرع في صلاة العصر وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، طبعا يعدل إلى صلاة الظهر، فيجعل هذه الصلاة صلاة الظهر ويتمها، وبعد ذلك يصلي صلاة العصر. وأما ما تقدم من أجزاء صلاة الظهر ركعتان أو ثلاث ركعات فهي غير محسوبة من الظهر، وذلك لما ذكرناه غير برة من أن أجزاء الصلاة ارتباطية. التكبير المأمور به في الصلاة تكبيرة الافتتاح هو التكبير المتعقب بالقراءة والركوع والسجود إلى السلام والسلام. فلو فرضنا أنه لم يتعقب بشيء من ذلك فالتكبيرة ليست هي التكبيرة الصلاتية خياله. تخيل المصلي أن هذه التكبيرة تكبيرة صلاتي، وإلا فلم تكن تكبيرة صلاتي بل كانت تكبيرة خارجية، وذلك لأجل الارتباط، وأن حصة خاصة من التكبيرة هي جزء من الصلاة لا طبيعي التكبير كيفما اتفق. فلو فرضنا أن ما وقع من الأجزاء لعنوان صلاة الظهر لم يتعقب بما يعتبر تعقبه به ولا يمكن تتميمه، فمن الأول لم يقع مأمورا به، لأنه كان مشروطا بالشرط المتأخر وهو التعقب بهذه الأجزاء. فإذا لم يحصل الشرط المتأخر فمن الأول كأنه لا شيء، لم يقع تكبيرة الإحرام، فمثل هذا الشخص لم يأتي بشيء من أجزاء الظهر من صلاة الظهر، لا بالتكبيرة ولا بالركوع ولا بغير ذلك، لأن كل ذلك كان مشروطا بالتعقب بالباقي، فلم يتعقب فلم يكن هذا جزءا من صلاة الظهر، فهو لم يصل صلاة الظهر. وقد فرضنا أنه دخل في صلاة العصر فذكر أنه لم يصل صلاة الظهر، مقتضى أدلة العدول أنه يرجع إلى صلاة الظهر فيتمها ظهرا و بعد از ذالک یأتی به صلات العصر. و علی کل تقدیرین لا موجب لما ذکره قدس الله نفسه من عادت الصلاتین، بل یأتی یرجع الى صلات الظهر و یتمها ظهرن کما فی الفرض الاول، او یعدل الى صلات الظهر و یسلی صلات الظهر ابتداءً مع الغاء ما تقدم كما في الفرض الثاني، و بعد ذلك يأتي بله بصلاة العصر. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا صلى صلاتين و علم اجمالا بنقصان احدى الصلاتين ركعة بعد ما سلم من صلاة العصر او سلم من صلاة العشاء، علم اجمالا بنقصان ركعة اما في صلاة المغرب فصلاة العشاء صحيحة، او في صلاة العشاء فصلاة المغرب صحيحة. ذكر قدس الله نفسه انه قد يفرز انه اتى بالمنافي بحيث لا يمكن اتمام الصلاة الثانية على تقدير النفس بعد وقوع الحدث مثلا او بعد الاستدبار، بل علم بالنقصان انه اما نقص من صلاة العشاء ركعة او من صلاة المغرب ركعة، وكذلك في الظهر. في مثل ذلك لا مناس من العادة، لابد من ان يعيد الصلاتين للعلم الاجمالي ببطلان احدهما، وقاعدة الفراغ فيهما معارضة لا تجري لا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء، ومقتضى العلم الإجمالي بالبطلان في إحدى الصلاتين إعادتهما معا، ولكن في الظهرين لا حاجة إلى إعادة الصلاتين، بل يعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إن كانت هي الظهر فهذه ظهر يعني الناقص، وإن كانت العصر فهذه عصر لأنه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين، والصلاة الثانية محكومة بالصحيح يعني غير ناقصة، فلا حاجة إلى إعادة الصلاتين معا، بل يعيد صلاة واحدة. هذا مبني على ما ذهب إليه المشهور من أن العصر إذا تقدم على الظهر يصح عصرا ولا بد من إعادة الظهر. لو فرضنا أنه نسي غفلة دخل في صلاة العصر بعدما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه لم يصل صلاة الظهر، قالوا إن العصر يحكم بصحتها صلاة العصر ولا بد من الإتيان بصلاة الظهر كما هو الحال في المغرب والعشاء. لو سهى وصلى صلاة العشاء قبل صلاة المغرب يحكم بصحة العشاء وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب. وأما بناء على ما اختاره قدس الله نفسه في بحث الأوقات من أن الأسر المتقدم على الظهر ظهر، تمسكا بقوله عليه السلام إنما هي أربع مكان أربع، والرماية صحيحة، غاية الأمر أن المشهور لم يعملوا بها. بناء على هذا وقد أمل الماتن قدس الله نفسه بهذه الرماية وأفتى بمزمونها في بحث الأوقات أنه لو قدم صلاة العصر على صلاة الظهر غفلة وسهرا سفه ظهرن يعدل بها الى الظهر ثم يصلي صلاة العصر لانها اربع مكان اربع. بناء على ذلك لا حاجة الى الاتيان باربع ركعات بقصد ما في الذمة، بل يأتي بعنوان العصر، لان الناقص ان كانت صلاة العصر فهذه صلاة العصر اربع ركعات التي يصليها الان، وإن كان الناقص صلاة الظهر خلف صلاة العصر انقلبت ظهرا، المفروض أنه لم يصلي صلاة الظهر، فصلاة العصر التامة انقلبت إلى صلاة الظهر، ف فبقیت الذمه مشغوله بصلاه العصر فعلى هذا المبنى الذي بنا عليه لو اتى بل لو صلى صلاه العصر و اعاد صلاه العصر فقط فقد فرغت ذمته جزما ما اتى به ان كان صلاه الظهر فهاجا صلاه العصر و ان كانت صلاه العصر يعني التامه فقد انقلبت الى صلاه الظهر و هذه صلاه العصر فكيف ما كان لا حاجه الى ازيد من صلاه واحده. و اما اذا فرضنا انه لم يأت بالمنافی صلى صلاة المغرب والعشاء او صلاة الظهر والعصر بعد ما سلم قرم اجمالا به نقصان رکعت اما من هذه الصلاة او من الصلاة السابقة فما حکمه؟ ذکر قدس الله نفسه انه یأتی بالناقص بما یحتمل نقصه من هذه الصلاة بله و یعید الصلاة الاولى و یسجد سجدة السهو للسلام و نذکر ذلك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام کلامنا فیما اذا صلا صلاتین متجانستین او غیر متجانستین و علم بعد الفراغ منهما بنقصان رکعتین او رکعتین من احد الصلاتین قد یفرض هذا بعد الاتیان بالمنافی بعد الصلاة الثانی او بعد الصلاتین معا و قد یفرض انه لم یأت بالمنافی فی شیء منهما او اتا بالمنافی بعد الاول دون الثانی فإذا فرضنا انه لم یأت بالمنافی بعد الصلاة الثانية بحيث لا يمكن إتمامها على تقدير النفس سواء أتى بالمنافي بعد الصلاة الأولى أم لم يأت بالمنافي ففي مثل ذلك يعلم بمثلان إحدى الصلاتين وقاعدة الفراغ في كل منهما معارضة بقاعدة الفراغ في الأخرى فيجب عليه التدارك فإن كانت الصلاتان متجانستين يأتي بصلاة واحدة أما في ذمته صلاة الظهر بالعصر وإن كانتا غير متجانستين عليكم السلام ورحمة الله لابد من إعادتهما. قلنا إن الحكم كذلك كما ذكره قدس الله نفسه ولكنه مبني على أن لا تكون صلاة العصر التي تقع قبل صلاة الظهر ظهرا حقيقة لقوله عليه السلام إنما هي أربع مكان أربع وقد أفتى الماتن قدس الله نفسه بذلك في بحث الأوقات وذكر أنه لو صلى صلاة الظهر قبل أن يصلى صلاة العصر قبل صلاة الظهر يعني قدم صلاة العصر غفلتان نسيانا وكان محبل لعذرين فيحسب هذه الصلاة ظهرا لقوله عليه السلام إنما هي أربع المكان أربع فيأتي بأربع ركعات بعد ذلك بعنوان صلاة العصر. بناء على ذلك لا مانع من الاتيان بأربع ركعات بعنوان العصر لأن النفس إن كان في صلاة العصر فيأتي بعنوان صلاة العصر يعني يأتي بما اشتغلت به ذمته وإن كان النقص من صلاة الظهر فهو لم يصل صلاة الظهر. صلاة العصر التي أتى بها بل تقع مكان الظهر فتقع ظهرا فلا بد من إعادة العصر هذا مبني على ما تقدم. فأما إذا فرضنا أنه لم يأت بالمنافي ويمكنه الإتيان بالنقص على تقدير النقص واقع هذا السلام يحتمل أنه وقع في غير محله السلام من الركعة من الصلاة الثانية ففي مثل ذلك تارة نلتزم بما ذكرناه يعني بهذا الذي ذكرناه أولا و ان الاصل الواقع قبل الظهری یقع ظهرن اذا التزمنا بهاجرا و فرضنا ولو فرضنا انه لم یأت بالمنافی فهو عالم بالاتیان بصلاة الظهر صحیحة جزما ان کان النقص من الصلاة الاولى فهذه الصلاة تامة الصلاة الثانية وهي صلاة العصر تقع مکان الظهر لانها اربع مکان اربع و این کان النقص من الثانیه فیضا صلاة الظهر صحیحت و جزمن فهو عالم به صحت صلاة الظهر و شاکن فی صحت صلاة العصر به اتمام هذه الرکعه و الاتیان به رکعت واحده لا يدري عن صلاة العصر بالآخرة لا يدري أن صلاة العصر قد أتى بها صحيحة أو لم يأت بها صحيحة من المحتمل أن النقص كان في صلاة الظهر وهذه الصلاة كانت تامة فالإتيان بركعة أخرى لا يفيد في صحة صلاة العصر هذه الصلاة احتسبت من الظهر بل الاحتمال موجود يحتمل أن يكون سيئتا يحتمل أن النقص كان من صلاة العصر وصلاة الظهر كانت تامة فالإتيان بركعتين يصحح صلاة العصر لكن احتمال الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لا يتيقن بفراغ ذمتي عن صلاة العصر فبالنسبة إلى صلاة الظهر جازم بالإتيان بها صحيحتان اما اولا و اما ثانیا و اما صلاة العصر لابد من عادتا من امیاتی بها بعد ذلك و کذالک اذا لم نقل بهذا و قلنا ان الاصل المتقدم یصح عصرا لا ظهرا ولكن التزمنا بجواز اقهام صلاة فی صلاتین لو التزمنا بان هذا لا مانع من ولا تكون زیادتن ولا مبتلتن ففی مثل ذالک لا مانع من الاتیان برکعت محتمله محتمل النقص على واقعه ان کانت صلاة العصر ناقصتن فهذه الرکعه یتم بها صلاة العصر و ان کانت صلاة الظهر ناقصتن فقد تقدمت صلاة العصر سهواً و غفلتاً و وقعت اثناء صلاة الظهر قبل الفراغ من صلاة الظهر يتم صلاة الظهر فيحكم بصحة تلك الصلاة لا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك إذا قلنا بجواز الإقهام وأنه لا مانع من الإتيان بصلاة اثناء صلاة أخرى هنا وقع الإقهام عن غفلتين النقص في الواقع إما في الصلاة الثانية فيأتي بما يحتمل النقص وإن كان النقص من الصلاة الأولى فيتمها ولا تزر الصلاة الثانية بإتمام الصلاة الأولى لجواز إقهام الصلاة في صلاتين وإذا فرضنا أنه لم نلتزم بشيء من الأمرين وقلنا إن العصر الواقع قبل الظهر لا يقع ظهرا وإقهام صلاة في صلاة غير جائز وعلم هذا المصلي بنقص إحدى الصلاتين ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بالناقص ويعيد الصلاة السابقة الكلام في منشأ هذا الأمر أنه بأي وجه يجب عليه إتمام هذه الصلاة وسجدة السهو إذن من جهة السلام الزائد التشهد والسلام الزائد يتم هذه الصلاة فيأتي بالركعة المحتملة ومع سجدة السهو يعني سجدة السهو لأجل السلام الزائد ويعيد الصلاة السابقة البته في ذلك إن كان هو العلم الإجمالي في المقام إنه يعلم إجماله إما أن الصلاة الثانية ناقصة فیحرم قطع هذه الصلاة، قطع الصلاة حرام، فلا بد من الاتمام بإتيان الركعة المحتملة، ويجب سجدة السهو أيضا على تقدير النقص. لو كانت هذه الصلاة ناقصة يجب إتمامها، ويجب سجدة السهو بعد الإتمام للسلام الزائد. يعني هذا السلام الزائد أيضا فرث للعلم الإجمالي على تقدير الإتمام. لو أتم هذه الصلاة فقد زاد في هذه الصلاة جزما، فهو عالم إجمالا بحرمة القف ووجوب سجدة السهو على تقدير الإتمام أو إعادة الصلاة السابقة. إن كان النقص من الصلاة السابقة فيجب إعادتها، وإن كان النقص من الصلاة الثانية فيجب إتمامها، يعني يحرم قطعها والإتيان بسجدة السهو مقتضى العلم الإجمالي. بعد سقوط قاعدة الفراغ عن كل من الصلاتين بمعارضتها بالمثل، إذن لا بد من العمل بالعلم الإجمالي بإتمام هذه الصلاة والإتيان بالصلاة الأولى بعد ذلك. ولكن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، وذلك لأن تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرفين يلزم منه المخالفة العملية، وأما إذا فرضنا أنه لا مخالفة عملية فلا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، كما إذا كان أحد الأصلين مثبتا للتكليف والأصل الآخر نافيا للتكليف لا محذور من جريان الأصل. وبعبارة أخرى، سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة، ولا تتحقق المعارضة إلا فيما إذا لزم من جريانهما المخالفة العملية، وفيما إذا لم تلزم المخالفة العملية لا مانع من الرجوع إلى الأصلين. في المقام الصلاة الأولى، بعدما فرضنا أن قاعدة الفراغ لم تجر فيها بالمعارضة، فبمقتضى الاشتغال لا بد من الاتيان بها. قاعدة الاشتغال، اشتغلت الذمة بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب ونشك أننا أتينا بهذا الواجب أم لم نأتي به، وليس عندنا مؤمن بالنسبة إلى الاتيان. المؤمن إنما كان قاعدة الفراغ، فإذا فرضنا أن القاعدة لم تجري من جهة المعارضة فنفس الشك كافي، نشك في أننا أتينا بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب صحيحة أو لم نأتي بها والذمة مشغولة كما كانت. فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالصلاة الأولى، فالأصل هنا مثبت للتكليف لا نافي. وأما بالنسبة إلى حرمة القطع، نشك في أن هذا قطع أو ليس بقطع، إذ من المحتمل أن يكون النقص في الصلاة الأولى، فرفع اليد عن الصلاة الثانية لا يكون مصداقا للقطع لأنه فرغ من الصلاة. وجدانا يحتمل أنه فرغ من الصلاة، فلا يكون رفع اليد عن هذه الصلاة قطعا، محتمل فلم يحرز أن هذا قطع، فيجري عند الشك أزالة البراءة. نشك في حرمة التكلم عمدا أو في حرمة الاستدبار وغير ذلك من القواطع، شك في الشبهة الموضوعية، لا ندري أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أنه ليس بقطع للصلاة، والمحرم إنما هو القاطع. وهذا مشكوك فيه، بل فيجري فيه أصالة البراءة. ألو الناس سنبين بعد هذا في بعض الفرول المجمالي يأتي هذا الكلام لأنه في عدة من الموارد. وتقدم أيضا في بعض المباحث السابقة ويأتي في فرول العلم المجمالي أن دليل حرمة القتل إنما هو الإجماع وليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، والإجماع لو تم إنما هو في صلاة يمكن الاكتفاء بتلك الصلاة في مرحلة الامتثال، يعني الصلاة التي يقع في الخارج مصداقا للمأمور به ويمكن الامتثال به، هذه الصلاة افرض قامت الإجماع على عدم جواز رفع اليد عنها وحرمة قطعها. وأما الصلاة التي لا أثر لها في مرحلة الامتثال يعني بعد الإتمام أيضا يجب إعادتها. كيف هنا إجماع؟ أي إجماع دل على رفع اليد عن هذه الصلاة؟ لو فرضنا أنه في المقام لم يقطع هذه الصلاة وأتى بركعة محتملة مثل صلاة العشاء مثلا، علم إجمالا إما أن صلاة المغرب قد نقص فيها ركعة أو صلاة العشاء نقص فيها ركعة، في مثل ذلك لا أثر بل للإتيان بالركعة المحتملة من العشاء إذ لا يعلم بذلك صحة العشاء، يعني لا إذ من المحتمل أن الناقص كان في صلاة المغرب وصلاة العشاء كان تاما، من المحتمل عكس ذلك، والحاصل أنه بإتمام هذه الصلاة بالإتيان بالركعة المحتملة صار اشتباه في صلاة، اشتباه يرجع إلى ما يأتي. والحاصل أنه هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المقام، فإن تأثير العلم الإجمالي إنما يكون في موارد تعارض الأصول. وأما إذا فرضنا أن الأصول لم تتعارض كما في المقام فلا مانع من الرجوع إلى الأصلين معا. فبالنسبة إلى حرمة القتل يجري أصالة البراءة فلا مانع من رفع اليد، وبالنسبة إلى إعادة الصلاة الأولى لا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال لعدم المهمة. وقد يقال إن الدليل بدو حرمة القتل يعني بدو بالإتيان بالركعة المحتملة بالنسبة إلى الصلاة الثانية وبدو بإعادة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، دليله هو الاستصحاب، استصحاب عدم بوجهين مقرب، استصحاب بقائه بالصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة الثانية، فبمقتضى أنه لم يخرج من الصلاة الثانية فيحرم عليه القتل. فليس من جهة العلم الإجمالي حتى يقال إن العلم الإجمالي لا ينجز فيما إذا لم تكن الأصول متعارضة، بل من جهة الإحراز التعبدي هو بحكم الشارع بعد في الصلاة ولم يخرج من الصلاة فيحرم عليه قطع هذه الصلاة بالتكلم العمدي أو بالاستدبار ونحو ذلك. قد يقرب هذا وقد يقرب باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة مثلا أو بالركعتين الأخيرتين فيما إذا علم أن الناقص ركعتان. نستصحب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة أو بالركعتين الأخيرتين، ومقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بهاتين الركعتين فلا بد من الإتيان بهما، كما أن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المحتملة من الصلاة الأولى الركعة الواحدة بالركعتان إعادة تلك الصلاة. وفي بعض الأخرى يحكم ظاهرا بأن كل من الصلاتين ناقصة هذا وذاك، ولا مانع من جریان الاستصحاب فیهما حتی مع العلم بالمخالفه اذ ليس هنا مخالفه عمليه فيجل الاستصحاب ويثبت بذلك النقص في كلتا الصلاتين فيجب اعاده الصلاه الاولى كما يجب اتمام الصلاه الثانيه. اما الوجه الاول وهو التمسك باستصحاب بقائه بالصلاة لإثبات حرمة القتل فهذا مثبت، لأن المحرم إنما هو عنوان القطع وهذا لا يحرز بالاستصحاب. باستصحاب كونه في الصلاة لا يحرز أن التكلم العمدي قطع للصلاة أو أن الاستدمار قطع للصلاة. لم يتعلق التحريم بما يقطع به الصلاة بذات ما يقطع به الصلاة كما في باب الصيام. في باب الصيام التحريم متعلق بعنوان الأكل بعنوان الشرب عنوان الجماع الاستملاء الالتماس وغير ذلك من المبتلاء. هذه الأمور هي بأنفسها مزرة و مبتلة للصيام. لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع أقسام مثلا الأكل والشرب بل الالتماس بالنساء بل الالتماس بالماء. موضوع الحكم نفس هذه الزوات. فإذا فرضنا أنه ثبت بالتعبد الشرعي أن الإنسان صائم فيحكم عليه بحرمة الأكل لأن الصائم يحرم عليه الأكل أو الشرب أو الالتماس أو غير ذلك. أما في الصلاة لم يقم الإجماع على حرمة ما يكون منافيا للصلاة بل قام الإجماع على حرمة هذا العنوان وهو القتل الذي سببه ومنشأه التكلم عمدا أو الاستدبار أو غير ذلك من القواطر. واستصحاب بقاء المكلف في الصلاة لا يثبت به هذا العنوان عنوان القتل فهو من الأصول المثبتة. لا يحكم بأن التكلم حرام فإنه به يقطع الصلاة. لا ندري أنه بالتكلم يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. فالاستصحاب ليس له أثر شرعي وإنما الأثر لعنوان آخر ملازم للمستصحب وهو عنوان القتل وهذا لا يمكن الالتزام به بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصول المثبتة. وأما تقريب لزوم الإتيان بالركعة المحتملة محتملة النفس من جهة الاستصحاب فيقال لا حاجة إلى هذا الاستصحاب نستصحب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من هذه الصلاة إنما ثبت الاستصحاب من جهة قاعدة الفراغ. لو كان هذا الشك بعد الإتيان بل ما قد نزل عن العلم الإجمالي بعد التسليم لم نكن نعتني بهذا الاحتمال احتمال النقص لقاعدة الفراغ. ولكن لو فرضنا أن هذه القاعدة سقطت بالمعارضة بقاعدة الفراغ في صلاة الظهر لا مانع من جريانها مقتضى الاستصحاب أنه محرز لعدم الإتيان بالركعة الرابعة كما أنه محرز لعدم الإتيان بالركعة الرابعة من الصلاة الأولى أو بالركعتين بالركعة الثالثة والرابعة مثلا ركعتين نفرون. ولازم ذلك لأن لازم الشرعي لهذا عدم الإتيان الإتيان بذلك لأننا مأمورون بالإتيان بأربع ركعات كل ركعتين لها أمر أمر زمني وهذا الأمر الزمني نشك في سقوطه بمقتضى الاستصحاب نبني على البقاء فيجب الاتيان بهذه الركعة ويجب الاتيان ويجب إعادة الصلاة السابقة لإحراز النقص في تلك الصلاة. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يثبت. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا علم بنقصان ركعة أو ركعتين من إحدى الصلاتين لا على التعيين ولم يأتي بعده بالمنافي يعني يمكنه الإلحاق. وبنينا على عدم جواز إتمام صلاة في صلاتين وأن العدول بعد الفراغ لا يمكن. بمثل ذلك قلنا إنه بل يعني ذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة أنه يأتي بالناقص ثم يعيد الصلاة الأولى. قلنا إنه إذا لم نقل لأحد الأمرين المتقدمين فما هو الذي يقتضي هذا الحكم يعني وجوب إعادة الصلاة الأولى وتتميم الصلاة الثانية والإتيان بالنقص المحتمل في الصلاة الثانية؟ قد يكون وجه هذا هو العلم الإجمالي باعتبار أنه يعلم إجمالا بأن الصلاة الأولى فاسدة فيجب إعادتها، أو أن الصلاة الثانية ناقصة فيجب إتمامها. فبمقتضى العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط إتمام الصلاة الثانية وإعادة الصلاة الأولى. قلنا إن هذا لا يتم، فإن إعادة الصلاة الأولى موافقة لقاعدة الاشتغال باعتبار أن قاعدة الفراغ إذا لم تجرف المقام من جهة العلم الإجمالي المفروض أن الشك بالنسبة إلى كل من الصلاتين بعد الفراغ. فإذا لم تجر قاعدة الفراغ فقاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة الأولى، فليس وجوب الإعادة من جهة العلم الإجمالي بل هو مقتضى الشك في نفسه. وبالنسبة إلى الطرف الثاني وهو وجوب الإتمام مشكوك فيه إذ لم يعلم أن هذا مصداق لقطع الصلاة، لا يعلم ذلك. يحتمل أن يكون رفع اليد عن هذه الصلاة قطعا ويحتمل أن لا يكون قطعا. فلم يحرز موضوع الحرمة وهو قطع الصلاة قطع الفريضة فأصالة البراءة جارية بلا معارض، ونتيجة ذلك أنه لا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة. فإذا فرزنا أن الصلاتين غير متجانستين كصلاة المغرب والعشاء يعيدهما وإلا فيأتي بأربع ركعات بعد الاتيان بالمنافي يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة كان في الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية. فلا يترتب على هذا العلم لزوم الاتيان بما يحتمل النقص بإعادة الصلاة الأولى كما ذكره قدس الله نفسه. وقد يقال بأن حرمة القطع ليس من جهة العلم الإجمالي بل من جهة الاستصحاب، فهو استصحاب بقائه في الصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة. فإذا فرضنا أنه في الصلاة يحرم قطعه قلنا إن هذا أيضا لا يتم، فإن المحرم بمقتضى الإجماع لو تم الإجماع إنما هو عنوان القاتل لا ذات ما يتحقق به القاتل كما في الصيام. في الصيام المنهي عنه نفس هذه العناوين الأكل والشرب والنساء والالتماس بالماء، فإذا فرضنا أن المكلف محكوم بأنه صائم بالاستصحاب وبالوجدان يحرم عليه الأكل، وأما في المقام لم يقم الإجماع على حرمة ما يتحقق به القاتل بعنوانه، أي بعنوان التكلم، بعنوان الاستدبار، بعنوان الذكر، بل بعنوان قطع الصلاة. هذا العنوان الانتزاعي هو الذي يكون محرما، قد ينطبق على الأكل وقد ينطبق على الذكر وقد ينطبق على الكلام المتعمدا وغير ذلك. فالمحرم هو هذا العنوان لا ما يتحقق به هذا العنوان، يعني ذوات الأفعال من الأكل من التكلم وغير التكلم. إذن لا يمكننا إثبات هذا العنوان باستصحاب كونه في الصلاة ليحكم عليه بالحرمة. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بالمقام باستصحاب بقاء الركعة الرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر مثلا، أو من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء مثلا، هذا أيضا لا يمكن. وإن قيل بأن المدرك لهذا الحكم والدليل هذا الحكم والاستصحاب يعيد الصلاة الأولى لاستصحاب بقاء ركعة من تلك الصلاة، ويعيد الصلاة ويأتي بالركعة المحتملة من الصلاة الثانية لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيها، فالركعة الرابعة مشكوك فيها من كلتا الصلاتين ويجري الاستصحاب فيهما. ولا مانع من جريان الاستصحاب حتى مع العلم الإجمالي بالخلاف فيما إذا لم تلزم المخالفة القطعية على ما مر مرر. والمقام كذلك نبني على أن المصلي لم يأتي بالركعة المتصلة من الصلاة الأولى فيجمع عليه عادة تلك الصلاة، ونبني أيضا أنه لم يأتي بالركعة الرابعة من الصلاة الثانية، والنتيجة هذا الإتيان بهذه الركعة. إذن الواجب على المكلف الجمع بين الأمرين بمقتضى الاستصحابين، الإتيان بالركعة المحتملة بل نقصها من هذه الصلاة المحتملة النقص من عادة الصلاة وإعادة الصلاة الأولى، كل ذلك من جهة الاستصحاب. هذا أيضا قلنا لا يمكن، فإن هذا الاستصحاب من جهة إحراز الامتثال لا بأس به، كما أنه بلا استصحاب أيضا كان أمرا ممكنا، حتى لو فرضنا أن الاستصحاب لم يكن جاريا، لو فرضنا أنه أتى بهذه الركعة المحتملة، يعني ركعة يحتمل نقصها في هذه الصلاة وأعاد الصلاة الأولى، علم بل بالامتثال جزما، لأن النقص إن كان من الركعة من الصلاة الأولى فقد أعادها، وإن كان من الصلاة الثانية فقد أتى بها. فمن دون استصحاب لو فرضنا أن الاستصحاب لم يكن حجة نصلا، من جهة إحراز الامتثال وجواز أن يأتي بركعة محتملة بالركعة المحتملة نفسها لا نحتاج إلى الاستصحاب، حتى إذا لم يكن الاستصحاب حجة جاز ذلك وكان المصلي محرزا للامتثال. وأما بالنسبة إلى الوجوب يجب عليه ذلك كما هو محل كلامنا، يجب عليه أن يأتي بما يحتمل النفس من الصلاة الثانية ويعيد الصلاة الأولى، هذا لا يترتب على الاستصحاب. اذ لا يترتب على استصحاب عدم الاتيان بالركعه الرابعه ان التكلم العمدي مثلا قطعا للصلاه لا يهرج بهذا العلم. يعني عین الكلام السابق الذي ذكرناه عینا يجري هنا، فان المحرم انما هو عنوان القطع، وعنوان القطع غير مهرج وجدانا لاحتمال انه بعد الصلاه، يحتمل انه سلم في الركعه الثانيه في الصلاة الثانية وليس فيها نقص، فلا يكون التكلم العمدي محققا لعنوان القطع، فبالوجدان ليس هذا قطعا للصلاة. وبالتعبد الشرعي أيضا عنوان القطع لا يهرج، وإن أفرز أنه لم يأثر الركعة الرابعة إلا أن هذا قطع لا يصدق هذا العنوان فإنه من اللوازم. فبما أن الاستصحاب في المقام مثبت فلا أثر للاستصحاب من جهة إيجاب الإتيان بالركعة الرابعة، لزوم أن يأتي بالركعة المحتمل نقصها هذا لا يثبت بالاستصحاب، ويترتب على الاستصحاب ما هو ثابت مع قتل نظر الاستصحاب أيضا، إحراز الامتثال بهذا العمل أي بالإتيان بالركعة المحتمل نقصها وإعادة الصلاة الأولى جزما يهرز الامتثال بذلك، فهذا لا يحتاج إلى الاستصحاب، يعني إحراز الامتثال، لأن الإلزام بإتيان هذه الركعة وعدم جواز التكلم بغير التكلم مما يكون مبطلا للصلاة لا يترتب على الاستصحاب، إذن لا ملزم لذلك، فالمكلف مخير، يريد أن يفعل هذا فله ذلك، أن يأتي بالركعة المحتمل نقصها ويعيد الصلاة الأولى وبذلك يحرز الامتثال جزما. إن كان النقص من الركعة الثانية فقد أتمها بهذه بما أتى به احتمالا، وإن كان النقص من الصلاة الأولى فقد أعادها على الفرد فهو أحرز الامتثال على كلا التقريرين. بله. فبالنسبة إلى الجواز هذا أمر جائز مخير أن يفعل هذا، وله أن يرفع اليد عن هذه الصلاة يعني عن الصلاة الثانية ويأتي بالمنافي عمدان، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة متجانستين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أهم من الظهر العصر، وإن كانتا غير متجانستين يعيدهما. هذا بالنسبة إلى الصلاة يعني إلى ذم الركعة وبالنسبة إلى الأعداء، وأما بالنسبة إلى سجدة السهو فلا ملزم للإتيان بسجدة السهو فيما إذا أتى بما يحتمل النقص، يعني تدارك ما احتمله من النقص لا موجب لسجدة السهو، إذ لا يحرز بالاستصحابين ولا بل بالاستصحابين أن هذا زيادة، أن التشهد زائد، أن السلام زائد، كل ذلك لا يحرز. مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالركعة الرابعة أو مقتضى الاستصحاب أنه بعد في الصلاة، وأما هذا الذي أتى به محكوم بعنوان الزيادة التشهد الأول والسلام الأول محكوم بالزيادة فهذا لا يسقط. هذا ما يرجع إلى ما كنا فيه، يعني فيما إذا علم أنه نقص ركعة أو ركعتين ولكن لا يدري أنه من الصلاة الثانية أو من الصلاة الأولى، ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك شكا فيه صلاة الاحتياط، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع، وشك في أن الركعة التي بيده هل هذه الركعة هي الركعة الأخيرة من الصلاة هل الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، يعلم بأنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع مثلا بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا لا يدري أن هذه النكاة التي بيده الآن مشغول بها نبرز في ركوعه أو في قيامه أو في السجدة لا يدري أنها هي الركعة الأخيرة من صلاته فلا بد من صلاة الاحتياط بعد ذلك أو أنها هي بنفسها صلاة الاحتياط فيتمها بعنوان صلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على أنه آخر صلاته، يعني يأتي بذلك بهذه الركعة بعنوان أصل الصلاة، وبعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط، وبعد صلاة الاحتياط يعيد صلاته، يعيد أصل الصلاة. الكلام في لزوم ذلك، في لزوم إتمام هذه الصلاة بما أنها الصلاة الأصلية، وبعد ذلك الاتيان بصلاة الاحتياط، وبعد ذلك إعادة الصلاة. إذا فرزنا أنه لا يحتمل الزيادة فيما إذا بنى على أن هذا من أصل الصلاة، لا يحتمل فيه الزيادة أبدا، لا موجب لإعادة الصلاة جزما. فلو فرزنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، لا بد من التدارك بركعة، بركعة واحدة مثلا، فشك أن هذه الركعة هو شك بين الثلاث والأربع مثلا، المقصود أنه يحتاط بركعة، بركعة واحدة، فشك أن هذه الركعة التي هو فيها هل هذه آخر الصلاة أو أنها صلاة الاحتياط. لو بنى على أنها آخر الصلاة فسلم في هذه الركعة ثم بعد ذلك أتى بصلاة الاحتياط لم يكن احتمال نقص أبدا، لأن هذه الركعة إن كانت هي ركعة الصلاة الأصلية، يعني كانت من الصلاة الأصلية، المفروض أنه أتمها وبعد ذلك أتى بصلاة الاحتياط. ولو فرضنا أنها كانت بالواقع من صلاة الاحتياط وأتمها، لكن بناء على أنها من أصل الصلاة اشتبه وتخيل أنها من أصل الصلاة، سلم بعد ذلك صلى صلاة الاحتياط ثانيا، زيادة صلاة الاحتياط ثانيا لا تضر بالصلاة، لا تضر بصحة الصلاة، و تتمیم صلاة الاحتیاط به عنوان اصل الصلاة ایضا لا زیل فی ذلک، لان صلاة الاحتیاط ما جزء حقیقتا او مثل الجزء، ولو فرضنا انها صلاة مستقله یکون حالها بلی حال ما اذا اشتبه فی النیه نوا صلاة اخرى فیکون الصلاة انا مفتوحت انا ما تقدم، لا يحتمل فيها أي خلل. لو فرضنا أن الإتيان بإتمام الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك لا يستلزم أي زيادة أو أي نقيصة، فليس هنا احتمال البطلان، يتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط و بذلك یکتع به فراغ الزمه من دون عادت الصلاة. و كذلك فيما اذا كانت صلاة الاحتياط اكثر من ركعت واحدت، كما اذا كان الشك بين الاثنتين و بين الاربع، يشك في ذلك شك بين الاثنتين و الاربع، فبنا على أن بنا على الأربع مع الإتيان بركعة بصلاة الاحتياط، فشك أن ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو أنها الركعة الثانية من صلاة الاحتياط. یقینا زوجون هذه الركعه زوج لا يحتمل ان الركعه الاولى من صلاه الاحتياط، هذه الركعه اما الركعه الاخيره من اصل الصلاه يعني الركعه البنائيه، فلا بد من الاتيان بصلاه الاحتياط بعد ذلك، او انها الركعه الاخيره من صلاه الاحتياط حيث يحتاج الى زم ركعتين ايضا في المقام اذا بنى على أنها الركعة الأخيرة من الصلاة فأتم صلاته، وبعد ذلك أتى بركعتين لصلاة بعنوان صلاة الاحتياط أيضا يقطع بفراغ الذمة، لا يحتمل هنا زيادة ولا يحتمل نقيصة. إن كان بحسب الواقع هذه الركعة هي الركعة الأخيرة من صلاة الاحتياط فقد زاد صلاة الاحتياط مرة ثانية صلى صلاة الاحتياط فيكون لغوا، وإن كانت من الصلاة الأصلية كانت الركعة الأخيرة المفروض أنه أتمها وأتى بصلاة الاحتياط ثانية. ليس هنا أي شيء إلا ما قيل من أنه لا بد من إهراز وقوع السلام في الركعة الأخيرة من الصلاة في الركعة الرابعة مثلا، فإذا شك المصلي ولم يدري أن هذه الركعة التي بيده هل هي الركعة الأخيرة أو أنها صلاة الاحتياط مثلا، لا يمكن إحراز أن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة، فكيف يسلم في ذلك؟ هذا ساقط جزمة من ذكرها بعض العازم، والمكر في ذلك أنه لم يؤخذ هذا العنوان في أي دليل من الأدلة. الصلاة واجب ارتباطي مرتب، لابد أن يقع السلام بعد الأجزاء المتقدمة، فإذا فرضنا أنه أتى بمقدار من الأجزاء وشك بالباقي مثل التشهد مثلا الركعة الأخيرة مثل مقام، شك في أنه فرغ من الصلاة وشرع في صلاة الاحتياط أو بعده في الركعة الأخيرة من الصلاة، يستسهل عدم الاتيان بالركعة الأخيرة فيأتي بالركعة الأخيرة ويسلم، وليس فيه أي شيء إحراز أن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة، هذان بل غير لازم. على أننا ذكرنا أن نفس هذا العنوان أيضا يمكن إحرازه بالاستفهام، فإن المصلي كان داخلا في الركعة الأخيرة جزما ويشك أنه خرج من الركعة الأخيرة ودخل في صلاة الاحتياط أو بعد لم يخرج، فيستصحب كونه في الركعة الأخيرة فيزلم. هذه المناقشة واهية جدا، فإذا فعل ذلك يعني المصلي فعل ما ذكرناه فقد جزم أنه أتى بوظيفته يعني أتى بأصل الصلاة وأتى بصلاة الاحتياط أيضا، غاية الأمر يحتمل أنه صلى صلاة الاحتياط مرته هذا محتمل. إذ من المحتمل أن الركعة التي كانت بيده كانت هي الركعة الثانية من صلاة الاحتياط فسلم فيها وفرغت ذمته، الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك بل لا أمر به واقعا، هذا محتمل. فكيف ما كان ففي هاتين الصورتين يعني فيما إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة فشك المصلي في أن هذه الركعة هل هي صلاة الاحتياط أو آخر صلاته، يبني أنه آخر صلاته ويتم ويأتي بصلاة الاحتياط بلا حاجة الآن، وكذلك فيما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين وكان الشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية من صلاة الاحتياط أو الركعة الأخيرة من الصلاة، الكلام هو الكلام. وأما إذا فرضنا أن الاحتياط يقتضي الاتيان بركعتين من صلاة الاحتياط كما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك المكلف في صلاته ووجبت عليه صلاة الاحتياط وشكت الركعة التي بيده أنها من ركعة الاحتياط أو من الصلاة الأصلية قلنا إنه قد يفرق أنه يشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو من صلاة الاحتياط من دون عدم لزوم زيادة، يعني احتمال زيادة فيما إذا كانت هذه الصلاة من صلاة الاحتياط، كما إذا كان الشك بين الصلاة والأربع مثلا وعلم أن هذه الركعة الأخيرة وعلم بوجوب صلاة الاحتياط ركعة واحدة وشك في أن هذه الركعة هل هي ركعة الاحتياط أو صلاة الاحتياط، حينئذ يتم صلاته يبني على أنه في الصلاة الأصلية بعد لم يشرع في صلاة الاحتياط فيتمها ويأتي بصلاة الاحتياط وليس هنا احتمال زيادة أصلا. ومثل ذلك ما إذا شك بين السنتين والأربع فبنى على الأربع فشك في أن هذه الركعة التي بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة البنائية أو أنها الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، أيضا الكلام هو الكلام يبني على أنها من الصلاة الأصلية لأصالة عدم الاتيان، فيتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين وليس هناك احتمال زيادة. وأما إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع مثلا فكانت وظيفة الاتيان بركعتين بعد الصلاة فشك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة أو أنها الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، ففي مثل ذلك إذا بنى على أنها من الصلاة الأصلية وأتى بصلاة الاحتياط بعد ذلك يحتمل أنه زاد ركعة في صلاة الاحتياط وزاد تكبيرة بعد هذه الركعة التي أتى بها لو كان بحسب الواقع فرغ من صلاته وأتم صلاته وشرع في صلاة الاحتياط فقد زاد ركعة في صلاة الاحتياط وزاد تكبيرة بل بين الركعة الأولى والركعتين الأخيرتين، فيحتمل بطلان الصلاة حينئذ من جهة بطلان صلاة الاحتياط، ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه أنه يجعل هذه الركعة من صلاته ويتم صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة، وذلك من جهة العلم الإجمالي، فإنه يعلم إجمالا حينما يشك، يعلم إجمالا بوجوب الإتيان بركعة الاحتياط إن كانت هذه الركعة من أصل الصلاة ركعة أصلية، فهنئذ يجب عليه صلاة الاحتياط بعد ذلك، وإن كان من صلاة الاحتياط يجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد في صلاة الاحتياط ركعة، فمن جهة العلم الإجمالي بلزوم الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك بعد إتمام هذه الركعة أو إعادة الصلاة يلزم عليه الجمع بينهما بأن يتم صلاته هذه ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل ولا أساس له، وذلك من جهة الاستصحاب الاستصحاب يحرز احد الطرفين بمقتضى الاستصحاب انه لم يأتي بتمام الركعة الاخيرة ولم يشرع في صلاة الاحتياط بعدما كان صلاة الاحتياط واجبا جزما كان يجب عليه صلاة الاحتياط جزما فيشك في ان هذه الركعة التي بيده هل هي من صلاة الاحتياط اولى شك في الانتباه لا شك في اصل الوجوب اصل وجوب صلاة الاحتياط معلوم لابد له من ان يصلي ركعتين لانه شك بين الاثنتين والاربع ولكن يشك في ان هذه الركعة هل هي من صلاة الاحتياط او ليست من صلاة الاحتياط فاذا استصحبنا بقاءه في الصلاة الأصلية وبعد لم يسلم ولم يأتي بمقدار من الجزء الأخير يعني من الركعة الأخيرة فبمقتضى ذلك من التشهد والسلام مثلا شك بين الاثنتين والأربع بمقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بما بقي عليه من الصلاة الأصلية لابد من الاتيان بها بمقتضى الاستصحاب والاصل عدم الزيادة في صلاة الاحتياط لأنه يشك في أنه صلى صلاة الاحتياط ثلاث ركعات أو صلى ركعتين الاصل عدم الزيادة وأنه لم يزد في صلاة الاحتياط بشيء فهذا العلم الإجمالي لا أصل له إذن لا يجب عليه في مثل ذلك في مثل ما إذا شك أن هذه الركعة هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة من الركعة البنائية أو أنها صلاة الاحتياط لابد له من الإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط من دون لزوم إعادة الصلاة على ما اختاره الماتن وقدس الله نفسه ثم ذكر بعد ذلك ما إذا رأى نفسه بل في ركعتين وعلم بأنه شرع في صلاة المغرب ولكن لا يدري أنه أتم صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء وهذه هي الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنه لم يتم المغرب وهذه ركعة رابعة من صلاة المغرب يعني لا يدري أنه سلم وكبر لصلاة العشاء وتشهد وسلم لصلاة المغرب فقد فرغ عن صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء وهذه الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنه سهى وغفل لم يتشهد ولم يسلم ولم يكبر لصلاة العشاء وهذه رابعة المغرب فالشك إنما هو في هذه الركعة أنها من المغرب أو أنها من العشاء فرض قدس الله نفسه في هذه السورة فرزين يعني قسمه إلى قسمين تارة يكون هذا الشك بعد الدخول في الركوع وأخرى يكون قبل الدخول في الركوع فهنا سورتان فرض قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك قبل الدخول في الركوع فمقتضى قاعدة الاشتغال بصلاة المغرب حيث إنه لم يحرز التشهد والسلام في صلاة المغرب ولم يحرز دخوله في صلاة العشاء على الفرض يحتمل أنه أتى بالقيام وبالقراءة أيضا أو بالتسبيحات سهوا وغفلة فهو شاك في الاتيان بالتشهد وبالتسليم من صلاة المغرب شاك في الجزء الأخير أو في الجزء الأخير وما قبله فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يرجع ويتدارك ولا شيء عليه ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء وهل يجب عليه سجدة السهو بالنسبة إلى الذكر المستحب بحول الله وقوته يقوم وبعقود لو قلنا بلزوم سجدة السهو حتى للأذكار المستحبة او للقیام الزائد او للقراءت الاوفرزنا ان هناك قراءتن بناء على لزوم سجدتی صف في هذه الموارد او لا يجب اولا ذکر قدس الله نفسه انه يسجد سجدتی صف لهذه الزيادات ثم استشكر في ذلك انه بقاعده الاشتغال او باستصحاب عدم الاتيان بالجزء الاخير من صلاه المغرب وعدم الفراغ من صلاه المغرب لا يثبت عنوان الزياده، فلذلك يكون وجوب سجدتي السهو مشكوكا فيه، فالاصل عدمه، الاصل عدم الوجوب، تكليف جديد. الظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح يعني رجوعه وتتميمه لصلاة المغرب على القاعدة، لأنه شك في الفراغ من قاعدة من صلاة المغرب، لا يدري أنه فرغ أم لم يفرغ، ليس هناك شيء يهرز به الإتيان بالجزء الأخير، فيجب عليه الإتيان ولا تجب سجدة السهو، حتى لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة حتى الأجزاء المستحبة لعدم إحراز الوجوب في المقام لاحتمال أنه سلم وفرغ من صلاة المغرب وكانت هذه الركعة ركعة العشاء، فالزيادة في صلاة المغرب غير محرزة، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أن هذا لازم بناء على حرمت قطع الصلاة أو غير لازم يجوز له أن يبني على أن هذه الصلاة صلاة عشاء وفرغ من صلاة المغرب، فيتم صلاته عشاء ثم بعد ذلك يعيد الصلاتين معا. الصلاة المغرب مشكوك فيها، لا يدري أنه أتمها أم لم يتمها، المفروض أنه لم يحرز إتمامها بدليل. صلاة العشاء أيضا مشكوك الصحة، أيضا لا يعلم أنه بل أتى بصلاة عشاء صحيحة، حيث أن صلاة العشاء مرتبة على صلاة المغرب، والمفروض أنه لم يحرز صحة صلاة المغرب على أنه لم يحرز نية صلاة العشاء، وقد ذكرنا أنه لابد من إحراز النية ما لم يحرز أن هذه الركعة قد أتى بها بعنوان صلاة العشاء لا يمكن الاقتصار عليها، ولكن يعلم بصحة هذه الصلاة على كل تقدير، هذه صلاة صحيحة لا يحتمل فيها البطلان، إن كانت هذه الركعة من صلاة المغرب فهي صلاة صحيحة، لأنه لم يدخل في الركوع، غايته يلزم عليه هدم القيام والرجوع والإتيان بالتشهد والتسليم، وعلى تقدير أنه فرغ من صلاة المغرب فهذه صلاة العشاء جزما ونبال يقينا على تقدير صحة المغرب، فالصلاة صحيحة على كلا التقديرين، وقطع الصلاة محرم، ولا يتمكن هذا من الانفصال اليقيني، إذ لو بنا على كل من الطرفين يحتمل أن الواقع كان هو الآخر، إذا بنا على أن هذه ركعة رابعة من المغرب امتصال احتمالي، إذ من المحتمل أنها كانت من العشاء، ولو بنا أن هذه على أن هذه الركعة من العشاء يحتمل أنها كانت من المغرب، فصحة الصلاة بالفعل معلومة على كلا التقديرين، وقطع الصلاة محرم، ولا يمكن الامتثال التفصيلي في المقام فيبنى على الامتثال الاحتمالي، الامتثال الاحتمالي يكون على وجهين، إما بأن يجعل هذه الركعة من صلاة المغرب فيهدمها يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء أو يبني على أنها عشاء رجاء و يتمها أيضا الامتثال الاحتمالي موجود و بعد ذلك يعيد الصلاتين فلا يلزم عليه الرجوع والاتيان بما يحتمل النقص من صلاة المغرب من كان جائزا يعني حكم الماتن قدس الله نفسه بأنه يهدم ويتم صلاة المغرب بناء على حرمة قطع الصلاة ليس على نحو التعيين بل هو على نحو التخيير والمصلي مخير بين ذلك وبين أن يتم هذه الصلاة إشاعة ولكن هذا لا يمكن الالتزام به وذلك لوجهين الوجه الأول ما ذكرناه سابقا وسيجي لعله في عدة موارد أن حرمة قطع الصلاة إذا تمت بالإجماع أو بغير الإجماع إنما يختص بصلاة يمكن المكلف أن يقتصر على تلك الصلاة يعني صلاة قابلة للامتثال بها في الخارج وأما الصلاة التي لا يمكن الامتثال بها في الخارج لا يجزي عن الواقع هذه الصلاة غير محكومة بحرمة القطع لا مانع من قطعها وعادتها ثانيا وفي المقام لا نحتمل حرمة قطع هذه الصلاة من جهة صلاة العشاء يعني لو كان في الواقع هذه الصلاة صلاة عشاء لا يحرم قطعها جزما إذ المفروض أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء بل لابد للمكلف من إعادة صلاة العشاء ثانيا وذلك لعدم إحراز النية وعدم إحراز صلاة المغرب فبما أن هذه الصلاة لا تجزي عن صلاة العشاء في مرحلة الامتثال بل لابد للمكلف من الاتيان بصلاة العشاء فمثل هذه الصلاة لا دليل على تحريم قطعها فلا مانع من القطع من ناحية العشاء إذن لا يكون هذا العلم الإجمالي أنه يحرم قطعه إما من جهة المغرب أو من جهة العشاء لا يكون له فيبقى حرمة القطع من ناحية صلاة المغرب المفروض أنه يصح أن يقتصر المكلف على هذه الصلاة من جهة صلاة المغرب يعني يهدم القيام فيأتي ببقية أجزاء المغرب فيحكم بصحة المغرب يعني يحكم بصحة المغرب هذا أولا وثانيا لو فرضنا أن الدليل كان مطلقا كل صلاة إذا شرع الإنسان فيها حتى الصلاة التي لا يمكن أن يكتفي بها في مرحلة الامتثال الاستصحاب موجود مقتضى الاستصحاب أنه لم يخرج من صلاة المغرب ولم يدخل في صلاة العشاء فموضوع القطع من ناحية صلاة العشاء مدفوع بالأصل الأصل أنه لم يدخل في العشاء فكيف يحرم قطعها بعنوان العشاء ويتمها عشاء ولكن من ناحية المغرب مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالتشهد أو بالتسليم فبعده هو في صلاة المغرب فيحرم قطعها ولا بد من إتمامها فالاستصحاب هنا محكم يعني ينحل العلم الإجمالي بالاستصحاب هذا كله إذن ما ذكره مقدس الله نفسه بناء على حرمة قطع الصلاة متعين يعني إذا كان هذا الشك لا يدري أن هذه الركعة هل هي الركعة الأولى من صلاة العشاء أو أنها الركعة الرابعة من صلاة المغرب يجب عليه هدم هذا القيام وإتمام صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء فإذا فرضنا أنه دخل في الركوع فأرزه هذا الشك لا يدري أن هذه رابعة المغرب ليحكم ببطلان صلاة المغرب. أو أنها صلاة العشاء بل صلاة العشاء فيحكم بسهوة المغرب بل ويتم صلاته عشاء. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحكم ببطلان صلاة عينيه. هذه الصلاة باطلة ولا بد من الاتيان بصلاة المغرب وبصلاة العشاء بعد ذلك. أما بطلان صلاة العشاء لا يمكن تتميم هذه الصلاة عشاء لأنه شاك في النية لا يدري أنه نوى هذه الركعة من الأول عشاء أو لم ينوي عشاء. وقد ذكرنا أنه إذا كان شاكا في النية وغير محرز للنية بوجه ولو بقاعدة التجاوز يحكم ببطلان الصلاة. فلا يمكن إتمام هذه الصلاة عشاء لأنه شاك في النية. وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب أيضا يحكم ببطلان صلاة المغرب إذا احتمل أنها جار رابعة المغرب، وذلك لعدم إمكان جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ لإحراز صلاة المغرب صحة صلاة المغرب. فإن هذه القاعدة جريان هذه القاعدة متوقف أن يكون داخلا في الغيب في الأمر المترتب أن يكون قد تجاوز محله وفرغ عنه. هنا الفراغ غير محرز، يحتمل أنه في صلاة المغرب بعد لم يفرغ في صلاة المغرب، فما لم يحرز الفراغ لا يجري قاعدة الفراغ، وما لم يحرز الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه لا تجري قاعدة التجاوز. ذكرنا في محله أن جريان قاعدة التجاوز متوقف على الدخول في الغير المترتب عليه على المشكوك فيه، وجريان قاعدة الفراغ مترتب على الفراغ، وشيء من الأمرين غير مفرد في المقام. أما عدم جريان قاعدة التجاوز فواجه، إذ لم يحرز الدخول في الغير المترتب عليه. ليس هذه الركعة مما هو مترتب على المغرب إذا لم يحرز أنه عشاء، والمفروض أنه لم يحرز أنه عشاء للشك من نية. وأما قاعدة الفراغ إذا كذلك لم يحرز أنه فرغ من صلاة المغرب، يحتمل أنه بعد في صلاة المغرب وقد زاد ركعة. فإذا كان شيء من القاعدتين لم يجري في المقام مقتضى الاشتغال إعادة صلاة المغرب لأنه شك في الانتظار. وقد تقدم الكلام في مثل ذلك فيما إذا شك في صحة الصلاة في الجزء الأخير أو في السجدتين، وقد دخل في أمر لا يمكن التدارك معه وإن كان هو بل خارج الصلاة كالقواطع مثل الاستجبار أو مثل الحدث فنحن ذلك. دخل بل رأى نفسه محدثا أو رأى نفسه مستدبرا فشك في أنه أتى بصلاة الظهر ثلاث ركعات أو أنه أتم صلاته وبعد ذلك أحدث، أو أتى بالسجدتين الأخيرتين فأحدث أو قبل أحدث قبل الإتيان بالسجدتين. إذا شك في الإتيان بشيء قبل ذلك تجري قاعدة الفراغ. لم يؤخذ في شيء من أدلة قاعدة الفراغ عنوان الفراغ أنه فرغ من العمل، حتى يقال إن الفراغ مشكوك فيه لعله بعد في أثناء العمل، لعل هذا الحدث أو الاستدبار وقع في أثناء العمل مثلا. هذا العنوان غير مأخوذ في لسان الأدلة، بل لسان الأدلة المزي كل شيء مزا مما مزا، كل شيء شك فيه مما قد مزا، فأمزه كما هو، او ما مزا من صلاتك و تهورك فأمزه كما هو. الموضوع هو عنوان المزي، العبرة بصدق عنوان المزي، و معنى المزي انه غير قابل للتدارك، شك في شيء لا يمكن تداركه ومزا، وهذا يصدق فيما ذكرناه من الموارد، لو رأى نفسه مستدبرا وشك في أنه أتم صلاته واستدبر، أو أنه غفل مثلا ولم يأت بالركعة الأخيرة واستدبر، لا مانع من صدق المزي، مزى صلاته هذه السلام، مزت صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك، لا يمكن التدارك، فإن الحدث والاستدبار قاطع، فيرجع إلى قاعدة الفراغ، لأنه مزى شك في الأمر الماضي. المقام من هذا القبيل، إذا فرضنا أنه دخل في الركوع بعد لا يمكن تدارك صلاة المغرب، شك في أن صلاة المغرب وقعت صحيحة ودخل في صلاة العشاء، أو أنه غفل وسهى أتى بركعة زائدة فبطلت صلاة المغرب، فلا يمكن تدارك صلاة المغرب حينئذ. يصح أن يقال بعد الركوع أنه مزت الصلاة صلاة المغرب، ولكن مزت صحيحة أو باطلة لا مانع من الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام، كل شيء شك فيه مما قد مزا فأمزه كما هو. السلام والتشهد أو السجدتين المفروض، كل ذلك مما تقدم مشهور بي، لا ندري أن هذه ركعة رابعة أو أنه سلم في موضعه، بلي سلم وفرغ، وهذا ركعة أخرى بعد الفراغ، بعد الاتيان بصلاة المغرب. إذا صدق أن الشك شك في أمر قد مزا، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ، إذ لم يعتبر هذا العنوان عنوان الفراغ، بل في شيء من الأدلة. ومن الغريب، يعني لابد أن يعد من الغرائب، أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى في تلك المسألة، يعني فيما إذا لم يمكن تدارك الصلاة لأجل وجود قاطع من القواطع كالاستدبار والحدث، وشك في صحة الصلاة المتقدم، يعني أنه فرغ واستدبر، أو لا بنى على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ باعتبار تجاوز محله، ولكن في المقام وافق ما تقدر الله نفسه في الحكم بالبطلان، وهما من بعد واحد. إذا كانت العبرة في جريان قاعدة الفراغ بعدم إمكان التدارك وتعلق الشك بأمر ماضٍ، هذا مشترك فيه بين الموردين، فيحكم بصحة صلاة المغرب من دون حاجة إلى لزوم العادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة جزما، فإن كانت هذه الركعة ثانية فلم يأتي بتشهدها، وإن كانت ثالثة فلم يأتي بالتشهد في الركعة السابقة. على كل حال لم يأتي في هذه الصلاة بالتشهد جزما، بل أمر مردد بين هذه الركعة ثانية وهذا هو محل التشهد، أو ثالثة وقد مزا محل التشهد، أو إذا فرضنا أنه شك حال القيام بين الصلاه والاربع وعلم بعدم الاتيان بالتشهد في هذه الصلاه، فان كانت الركعه التي قام عنها هي الثانيه فلم يات بالتشهد فيها، والمحل باق للتدارك. وان كانت هذه الركعه ثالثه فلم يتشهد في الركعه الثانيه التي قبل هذه الركعه. فعلى كل حال الشاك بين الاثنتين والثلاث او بين الثلاث والاربع حال القيام عالم بعدم اتيان التشهد في هذه الركعه جزمان في هذه الصلاه جزمان، ويحتمل ان يكون محلها باقيا ويحتمل ان لا يكون المحل باقيا. ذكر قدس الله نفسه ان كان هذا الشك حال الجلوس، كان شكه بين الاثنتين والثلاث مثلا وهو جالس وعلم بانه لم ياتر التشهد، فعلى تقدير كون الركعه الثانيه فمحل التشهد باق، لا يجب عليه الاتيان بالتشهد لاحد امرين: اما لانه مقتزى البناء على الثلاث حيث ان هذه الركعه محكومه بانها ركعه ثالثه اذا شككت فابن على الاكثر، فبمقتضى الحكم الظاهري هذه ركعه ثالثه، فاذا كانت هذه ركعه ثالثه فقد مضى محل التشهد بلا ياتي بالتشهد فيها، فيقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد. او لأن التشهد في هذه الركعة وإن كان مشكوكا فيه إلا أنه لم يعلم بقاء محل الشك، إذ من المحتمل أن هذه الركعة ركعة ثالثة ولا يمكن التدارك، فمحل التدارك غير محرز ومشكوك فيه أو محكوم بالعدم من جهة البناء على الثلاث، فلا يمكن الاتيان بالتشهد هنا لعدم إحراز بقاء المحل، فعلى كلا التقديرين لا يجب عليه الاتيان بالتشهد، بل يتم صلاته يقوم ويتم صلاته ويقضي التشهد لعلمه ببقاء التشهد في هذه الصلاة. وأما إذا كان هذا الشك في حال القيام فالأمر ظاهر على ما ذكره الماتين، لأن هذا الشك شك بعد تجاوز المحل ولا يعتنى بالشك بعد تجاوز المحل، فإن المفروض أن الشك شك حال القيام، حال القيام لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، ويعلم بأنه لم يتشهد في الركعة الثانية، بما أن الشك حال القيام فشك بعد التجاوز ولا يعتنى بهذا الشك. أما هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الشك شك بعد التجاوز، قد يستشكل في ذلك بأن أين هذا من الشك بعد التجاوز؟ هنا قطع بعدم الاتيان بالتشهد، جازم ومتيقن بأنه لم يأت بالتشهد، غاية الأمر يشك في بقاء المحل وعدمه غير محل التدارك، كيف يكون هذا شكا بعد التجاوز؟ بل هو معلوم، يعني بقاء التشهد معلوم، فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بهذا الكلام أن بقاء التشهد وإن كان معلوما إلا أن بقاء التشهد من هذه الركعة التي قام عنها مشكوك فيه، فإن هذه الركعة أمرها دائر بين أن يكون ركعة ثانية فمحل التدارك باقي وأن يكون ركعة ثالثة فقد مضى محل التدارك، فيرجع هذا الشك إلى أن هذه الركعة التي قام عنها هل نقص من وظيفته شيء أم لم ينقص؟ أتى بوظيفته، لأنه إن كانت هذه الركعة ثانية فقد بقي من وظيفته شيء وهو التشهد، وإن كانت ركعة ثالثة فلم يبق من وظيفته شيء. فهذا العلم ببقاء التشهد من هذه الصلاة يحدث شكا بالنسبة إلى هذه الركعة، وأنه لا يعلم أنه هل بقي عليه شيء من وظيفته الصلاتية في هذه الركعة أم لم يبق عليه شيء. فلا ينافي قاعدة التجاوز مع العلم، فإن العلم لم يتعلق بهذه الركعة، لا يدري أن التشهد من هذه الركعة مع فرض كونه مأمورا به من في هذه الركعة باقي، هذا ليس المعلوم. فإن المفروض أنه شاك بين الثلاث والأربع، ومعناه أن الركعة السابقة ثانية أو ثالثة، إذا كانت ثانية فقد بقي التشهد من هذه الركعة لفرض أنه لم يتشهد في صلاته، وإذا كانت ثالثة فلم يبق من وظيفته شيء في هذه الركعة، وإن كانت تشهد ناقصا من الركعة السابقة. فهذا العلم الإجمالي، يعني العلم التفصيلي، هذا العلم التفصيلي بأنه لم يأتي بالتشهد في هذه الصلاة لا في هذه الركعة ولا في الركعة السابقة، هذا يحدث شكا في أن هذه الركعة التي قام عنها هل بقي من وظيفته شيء أو أنه لم يبق من وظيفته شيء، قام من دون أن يبقى عليه شيء ومن دون نقيشتين، فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة، فيتم صلاته ويقضي التشهد المنسي للعلم بنسيان التشهد في هذه الصلاة. فلا يرد عليه أن قاعدة التجاوز إنما تجري مع الشك، وهنا بقاء التشهد معلوم، المفروض أنه عالم بعدم الإتيان بالتشهد، فما معنى جريان قاعدة التجاوز؟ فما ذكره قدس الله نفسه يعني الماتل من هذه الجهة تام، إلا أنه يرد عليه ما ذكرناه في بحث قاعدة التجاوز، وقلنا إن قاعدة التجاوز إنما تنظر إلى مرحلة الانفصال، وأن المكلف إذا شك بعد العمل وبعد الفراغ أنه لم يأتي بشيء من وظيفته ولم ينطبق المأمور به على المأتي به لا يعتني بذلك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، أو كل ما مزى من صلاتك وسهورك فأمزه كما هو، أو غير ذلك من الروايات التي دلت على ذلك. هذه الروايات إنما تنظر إلى إلغاء احتمال النقص في مرحلة الامتثال، وأن المكلف لم يعمل بوظيفته، وهذا لأجل أن الغفلة حال العمل بعيد وخلاف طبع الإنساني، لأنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشوك. فالروايات ناظرة إلى مرحلة الامتثال والشك في انطباق المأمور به على المأتي به، وأما إذا كان حال المكلف معلوما وكان شكه من جهة المصادفة الواقعية يحتمل بحسب الواقع أن يكون المأمور به منطبقا على المأتي به من دون التفات، ومع فرض الغفلة من المكلف في مثل ذلك لا تجري قاعدة التجاوز. فلو فرضنا أنه توزأ بمايع معين، هذا المايع بخصوصه معلوم العاش، و بعد الوضوء شك في انه ماء او ليس بماء، لا تجري قاعدة الفراغ او قاعدة التجاوز في امثال المقام لعدم الفرق في حال المكلف بين حال العمل وما بعد العمل. هما سياد صورة العمل محفوظة و معلوم انه ما اي شيء فعله في الخارج يحتمل انطباق المأمور به على المعتي به حسب المصادفة الواقعية، واما بحسب اختيار المكلف و بحسب تشخيصه و تطبيقه فلا فرق بين حال العمل و بعد العمل. او يعلم انه صلى الى جهة خاصة بعده و جالس بعد السلام مشغول بالتعبيد فشك ان هذه الجهة قبلة او ليس بقبلة، لا يمكن جريان قاعدة الفراغ، إذ ليس هنا شك من ناحية العمل وإنما الشك من ناحية المصادفة الخارجية والمطابقة الواقعية، وقاعدة الفراغ غير ناظرة إلى ذلك. مقامنا من هذا القبيل لأن عمل المكلف وهو عدم تشهده في هذه الركعة معلوم، هذا لا شك به، يعلم أنه حينما قام من هذه الركعة لم يأتي للتشهد في هذه الركعة جزما ولا شك في ذلك، ولكن يشك في أن وظيفته كانت تشهد ولم يتشهد، أو من باب الاتفاق لم تكن وظيفته التشهد أصلا وهو لم يكن ملتفتا وكان غافلا على الفعل، فشاك بين الثلاث والأربع وصورة العمل محفوظة، ولكن يحتمل الانطباق لأجل المصادفة الخارجية، هذا لا يكون مورد لقاعدة التجاوز. بله، فليس الإشكال عليه قدس الله نفسه على المد من أن هذا ليس بمورد للشك بل يقين بعدم التشهد، من هذه الجهة لا إشكال فيه، فإن اليقين إنما هو بعدم الإتيان بالوظيفة إما في هذه الركعة أو في الركعة السابقة. بالنسبة إلى هذه الركعة شك لا محالة، يشك أنه حال القيام، يشك في أنه عمل بوظيفته أو لم يعمل بوظيفته، ولكن لا تجري قاعدة التجاوز لأجل أن هذا الشك شك في المصادفة الواقعية وصورة العمل محفوظ. وبعبارة أخرى يعلم أنه لم يأتي للتشهد في هذه الركعة، ولكن لا يدري أنه لم يكن مأمورا به بالتشهد فتركه للتشهد في محله، أو كان مأمورا بالتشهد وتركه غفلة نسيانا، ليس هذا مولدا لقاعدة التجاوز. وعليه فحال هذه الصورة أي ما إذا كان الشك حال القيام بعينه حال ما إذا كان جالسا بعد الفراغ من السجدتين، وبعد جلوسه شك في أن هذه الركعة ثالثة أو ثانية، مع علمه بعدم التشهد في هذه الصلاة جزما، إن كانت هذه الركعة ثانية لم يتشهد فيها، وإن كانت ثالثة فلم يتشهد في الركعة السابقة على هذه الركعة، ما هو وظيفته؟ الفرعان بل من بعد واحد، لا فرق بين أن يكون هذا الشك حال القيام أو حال الجلوس، لأن قاعدة التجاوز لا تجري في أمثال المقام، فهما من بعد واحد. ذكر قدس الله نفسه وجهين لعدم الاعتناء بهذا العلم، علمه بعدم الاتيان بالتشهد، وأنه يمزي في صلاته ويقضي التشهد خارج الصلاة. ذكر وجهين، أحد الوجهين أن إطلاق أدلة البناء على الأكثر يشمل ذلك، إذا شككت فابن على الأكثر، فی سیعت الزراره انه ازا شکه قام فعضاف ایلیها اخرا ثم بعد ازارکی عطیب السلام آکد آثار الادله. مقتضى الاطلاق في هذه الادله المعامله مع هذه الركعه معامله الركعه الثالثه، ومعلوم ان التشهد غير مامور به الركعه الثالثه، فاذا كانت هذه الركعه ثالثه فلا يجب التشهد فيها فيقوم وياتي بالركعه الرابعه. غايه الامر انه يعلم بعدم الاتيان بالتشهد يقضيه خارج الصلاة. ويدلنا على ذلك أو يؤيد ذلك أن أكثر الشك بين الاثنتين والثلاث إنما يكون بل قبل الاتيان بالتشهد أو في أثناء التشهد. يندر أنه بعدما فرغ من التشهد، بله بعد تشهد و صلوات، یشک ان هذه الركعه ثالثه او ثانیه. کثیرا ما یکون الشک قبل ذلك، ولیس فی شیء من الروایات ولا فی کلمات الفقهاء انه یأتی بالتشهد ثم یضیف رکعه اخرى. ولو فرضنا انه لم یکن یقین نفس الاحتمال کافی اذا شک بین الاثنتین و الثلاث لا یدری ان هذه الرکعه رکعه ثانیه او رکعه ثالثه. ولو فرضنا انه یحتمل الاتیان بالتشهد به رکعه السابقه و هذه رکعه ثانیه، لیکن احتمال لیس جزم بذلك، فیحتمل ان هذه الرکعه رکعه ثانیه، فاذا كانت رکعه ثانیه یجب فیها التشهد. لم یذکر لا فی روایت ولا فی کلام فقیه انه یتشهد فیقوم، لانه علی تقدیر ان تكون الرکعه الثانیه بعد المحل باقی. المحل باقی للتشهد ولم یمز المحل. پس سکوت فی الروایات ولی و عدم الافتاء بلزوم التشهد ولا من فقیه يدلنا على أن اللازم ترتيب أحكام الركعة الثالثة على الإطلاق. يعامل مع هذه الركعة معاملة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة لا تشهد فيها فيقوم فيأتي بركعة رابعة، وهكذا إذا شك بين الثلاث والأربع. حال القيام من الفرع الأول الذي ذكرنا الكلام هو الكلام، يعامل مع هذه الركعة الركعة الرابعة ومع الركعة السابقة على هذه الركعة الركعة الثالثة، فيمضي في صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. الظاهر أن هذا الوجه هو الصحيح، ولا قصور في دلالة الروايات على ذلك، وأن الركعة المشكوك فيها يعامل معها معاملة الركعة الثالثة، فلا يجب التشهد في هذه الركعة ويقضي التشهد بعد ذلك. هذا أحد الوجه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن التدارك متوقف على إحراز بقاء المحل. وجدانا لا ندري أن المحل باقٍ أو غير باقٍ، لأننا نحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة، وقد تجاوز محل التدارك، فإن محل التدارك إنما هو قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة. وبما أن محل التدارك لم يهرز بل أهرز عدمه، فلا يجب الإتيان بالتشهد حينئذ، يمضي في صلاته ويقضي خارج الصلاة. الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه متين صحيح كما ذكرنا، وأما الوجه الثاني فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه إذا بنينا على أن الروايات لم تدلنا على ذلك، وإنما كانت الروايات ناظرة إلى العدد فقط، بس من ناحية العدد يبني على أن هذه الركعة الثالثة سيأتي بالركعة المحتملة بعد الصلاة. بس الروايات ناظرة إلى ذلك لا إلى أزيد، فلا يترتب جميع آثار الركعة الثالثة أو آثار الركعة الرابعة أو غير ذلك. فهينئذ يمكننا التمسك باستصحاب بقاء المحل، لأن المكلف كان في زمانه رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ويشك أنه انتقل من تلك الحالة إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، يستصحب بقاءه على تلك الحالة، فهو الآن في الركعة الثانية، يعني بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية، بعده تلك الحال لم يدخل في أي شيء. والأصل أنه لم يأتي بشيء من الركعة الثالثة من قيامه وقراءته وركوعه وسجوده. غاية لم التعبد الشرعي دلنا على عدم الاتيان بالركعة المتصلة في الصلاة لاحتمال الزيادة في الصلاة. ركعة واحدة نأتي بها خارج الصلاة، ولا تنظر الروايات إلى أزيد من ذلك. إذن المحل باقي، ولا بد من الاتيان بالتشهد، لأن الشك شك في المحل لا شك في خارج المحل. فعلى ما ذكرناه يجب الاتيان بالتشهد حينئذ، ثم بعد ذلك إتمام الصلاة والاتيان بركعة منفصلة تداركا للنقص المحتمل. وعلى ذلك لم يهرز نقص الصلاة من جهة التشهد أيضا حتى يحتاج إلى القضاء، ولكن المبنى غير صحيح، يعني إطلاق الأدلة لا قصور فيه، مؤيدا بفتوى الفقهاء. كما ذكرنا أن المستفاد من الروايات معاملة الركعة الثالثة مع هذه الركعة، يقوم فيضيف إليها أخرى، لا أنه يتشهد وبعد ذلك يقوم. فبمقتضى الروايات الأمر كما ذكر، يعني الوجه الأول تام والوجه الثاني لا يمكن المصادف عليه. لو قطعنا النظر عن الوجه الأول لكان الواجب الاتيان بالتشهد حينئذ وبعد ذلك يتم صلاته. وقد يقال بأن مثل هذا الشك يوجب بطلان الصلاة قبل الاتيان بالتشهد وبعد الاتيان بالتشهد، يعني إذا أراد أن يتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط يحكم ببطلان الصلاة، أو إذا تشهد من جهة استصحاب بقاء المحل وأتم صلاته أيضا يحكم ببطلان الصلاة، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، ليعلم أنه لم يتشهد في الركعة الثانية. إن كانت الركعة الثانية قبل هذه الركعة فلم يتشهد فيها، وإن كانت هذه الركعة ركعة ثانية لم يتشهد فيها. وكذلك إذا شك بين الصلاة والأربع فهو قائم ويعلم أنه لم يتشهد في الركعة الثانية، فمن المحتمل أن الركعة الثانية هي الركعة التي قام عنها. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بهذا العلم، العلم بعدم الاتيان بالتشهد لا يضر بصحة الصلاة، بل يبني على الأكثر ويمضي في صلاته. ومقتضى البناء على أن هذه الركعة ركعة ثالثة او ان هذه الركعه ركعه رابعه كما في الفرض الثاني عدم وجوب التشهد فيمضي في صلاته، ذكر هذا وجها اولا، ثم ذكر وجها ثانيا وهو ان الرجوع يحتاج الى احراز بقاء المحل، وبقاء المحل هنا غير محرز بل محرز عدمه، فلا حاجة الى التدارك بل يقضي التشهد بعد الفراغ من الصلاة. قلنا ان الصحيح هو الوجه الاول الذي ذكره قدس الله نفسه، فان مقتضى ادلة البناء على الاكثر ترتيب آثار الأكثر جميع آثاره. فلو شك بين الثلاث بل فلو شك بل شكا من هذه الشهود الصحيحة وبنى على الثلاث مثلا أو بنى على الأربع يرتب جميع آثار المشهود به، ومن آثار الركعة الثالثة أنه لا تشهد فيها، فلا يجب التشهد في هذه الركعة فيمضي في صلاته. وأما ما ذكره ثانيا، لو بنينا على أن أدلة البناء على الأكثر لم تتب إثبات ذلك وكانت ناظرة إلى العدد فقط لا إلى سائر الآثار، فيمكن القول بوجوب التشهد حينئذ لاستصحاب بقاء المحل، يشك أنه خرج عن المحل أو لم يخرج محل التشهد فيستسلم ويأتي به. انتهى كلامنا إلى هنا. وقد يقال إنه بناء على ذلك، على هذا المبنى الذي لا نلتزم به، يعني إذا قلنا إن أدلة البناء على الأكثر غير وافية لإثبات الآثار بل ناظرة إلى العدد فقط، ففي مثل ذلك إذا علمنا بعدم الاتيان بالتشهد لا يمكن الاتيان بالتشهد باستصحاب بقاء المحل، لأنه يتولد هنا علم إجمالي أن التشهد زائد لو أتينا بالتشهد، أو أن الواجب هو الركعة المتصلة دون الركعة المنفصلة. فنعلم إجمالا بأحد هذين الأمرين، لأن هذه الركعة بحسب الواقع لا يخلو أمره إما أنها ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، فإذا كانت ركعة ثالثة فهذا التشهد زائد لا محالة. التشهد الذي نأتي به لاستصحاب بقاء المحل يكون هذا التشهد زائدا بحسب الواقع وليس هذا مورده. ولو فرضنا أنه ركعة ثانية، إذن الركعة ناقصة في الصلاة، لا بد من الاتيان بركعة متصلة. إذا كانت هذه ركعة ثانية بحسب الواقع فالواجب هو الاتيان بركعة متصلة. فالعلم الإجمالي حاصل بخلل في هذه الصلاة، إما من جهة عدم اتصال الركعة وإما من جهة زيادة التشهد. إن كانت هذه الزيادة من الزيادة العملية فالصلاة محكومة بالبطلان لأحد أمرين على الإجمال، إما نقص ركعة من الصلاة وإما زيادة تشهد المتعمدة. وإن لم تكن هذه الزيادة زيادة عمدية فنعلم إجمالا بوجوب سجدة السهو أو ببطلان الصلاة بنقصان الركعة. أيضا مقتضى العلم الإجمالي عدم الحكم بصحة هذه الصلاة، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي بطلان الصلاة نقصان الركعة، والطرف الآخر وجوب سجدة السهو. البناء على عدم وجوب سجدة السهو مع البناء على الأكثر هذا مستلزم للمخالفة العملية.
فعلى هذا التقدير يعني إذا بنينا على أن أدلة البناء على الأكثر لا تفي بإثبات جميع الآثار، وإنما هي ناظرة إلى العدد فقط باستصحاب بقاء المحل، لا يمكن الإتيان بالتشهد والحكم بصحة هذه الصلاة، فإنه يتولد علم إجمالي بزيادة تشهد أو بنقصان ركعة، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة وإلى أدلة البناء على الأكثر، فإن في ذلك مخالفة قطعية. ولكن هذا القول لا يرجي إلى محسر، أما من جهة أن هذه الزيادة زيادة عمدية فهذا لا يمكن القول به جزما، فإن الزيادة العمدية هي الزيادة التي يأتي بها المكلف من غير أمر شرعي، هو يزيد في صلاته من دون أمر من الشارع. فأما إذا فرضنا أن الشارع أمره بالإتيان بذلك من جهة الاستصحاب، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن مأمورا به الواقع، كيف يكون هذا من الزيادة العملية؟ فرضنا أنه شك في السجود أو شك في التشهد قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة، فشك أنه تشهد أو لم يتشهد، أو شك في السجود قبل أن يشرع في التشهد، بمجرد أنه جلس بعد السجود شك في أن هذه السجدة هل هي السجدة الأولى أم السجدة الثانية. بمقتضى أن الشك شك في المحل لا بد له من الإتيان بالسجدة، ولا بد له من الإتيان بالتشهد في الفرض الأول إذا شك في التشهد قبل أن يقوم. بعدما أتى بالسجدة أو بالتشهد انكشف أنه كان آتيا بالسجدة، فهل يعتبر هذا من الزيادة العمدية ويحكم ببطلان صلاته؟ لا إشكال أن هذا ليس من الزيادة العمدية، لأن الإتيان بها بالسجدة أو بالتشهد كان بأمر من الشارع باعتبار أنه شك في المحل، فإذا انكشف الخلاف يترتب عليه آثار زيادة السهوية من سجدة السهو مثلا لو قلنا به في بعض الموارد أو لم نقل، فكيفما كان احتماله أن تكون هذه من الزيادة العمدية ساقط جزما. إذن يبقى مسألة العلم الإجمالي بزيادة التشهد السهوا أو بنقصان الصلاة ركعتان. هذا العلم الإجمالي أولا متوقف على أن نلتزم بأن التشهد، بل بأن الزيادة السهوية في التشهد موجب لسجدة السهو، وأما إذا قلنا بعدم وجوب ذلك كما ذكرنا سابقا أن سجدة السهو إنما هو في نقصان التشهد، وأما في الزيادة فلم يثبت بدليل إلا أن نعمل بمرسلة سفيان لكل زيادة، بل تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، ولم نقل بذلك. هذا العلم الإجمالي متوقف على الالتزام بوجوب سجدة السهو عند زيادة التشهد السهو، وإلا فلا علم إجمالي. وإذا التزمنا بذلك فرضا، لو التزمنا بذلك فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. العلم الإجمالي بأنه زاد تشهدا فيجب عليه سجدة السهو، أو نقص ركعة فيجب عليه تتميم الصلاة بالركعة المتصلة. فالإتيان يعني فالعمل بالأصلين أي بأصالة عدم الزيادة والبناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة مخالفة عملية لهذا العلم الإجمالي. هذا لا أثر له. مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة، فيأتي بالتشهد ويتم صلاته ويأتي بركعة منفصلة بلا محذور. والوجه في ذلك ما تقدم في عند البحث عن الشكوك أن أدلة الشكوك نازلة إلى الواقع ودالة على عدم بطلان الصلاة بالتسليم، وأن التسليمة الواقعة في البين غير مخرجة للصلاة على تخطير النقص واقعا، كما أن زيادة التكبير كذلك. مقتضى قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، مقتضاه أن هذا متمم واقعا. ولذلك قلنا إن صلاة الاحتياط جزء، حقيقة جزء على تقدير نقص الصلاة، على تقدير عدم النقص تقع نافلة. فهذه الأدلة تخصيص في أدلة مخرجية الصلاة، وأن التكبير مثلا لو قلنا بأنها مبتلة في ذاتها غير مبتلة في المقام التكبيرة لصلاة الاحتياط. فعلى هذا ليس النقص الواقعي موجبا لبطلان الصلاة، أبرز أن هذه الصلاة في الواقع ناقصة. لا يزر ما لم نعلم بالنقص لا يزر النقص الواقعي، لأن صلاة الاحتياط تكون متجابرة ويقع جزءا حقيقة، وهذا السلام الواقع في البين لا يوجب الخروج من الصلاة. إذن هذا العلم إجمالي لا أصل له. نعلم إجمالا بأن هذه الركعة إما ثانية فيجب الركعة المتصلة، أو ثالثة فالتشهد زائد. بمقتضى الأصل نقول الأصل عدم زيادة التشهد، الأصل أن المحل باق والتشهد ليس بزائد، ونبني على الأكثر، وأنه على هذا التقدير، على هذا التقدير الذي لا نعلم به الصلاة ناقصة فلتكن ناقصة. النقص الواقعي ما لم يكن مهرزا لا أثر للنقص الواقعي، فلتكن الصلاة نقص الواقع ناقصة، يجبر النقص بصلاة الاحتياط. فهذا يعني تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على أن يكون المعلوم بالإجمال له أثر في الواقع على كلا التقديرين. أما إذا لم يكن له أثر في الواقع على كلا التقديرين، على أحد التقديرين له أثر وهذا الزيادة السهوية، على التقدير الآخر لا أثر له. فرضنا أنه ناقص في الواقع، هذا النقص الواقعي قد تداركه الشارع بالركعة المنفصلة فلا أثر له. والصحيح ما ذكرنا من أن أدلة البناء على الأكثر وافية بإثبات جميع الآثار الشرعية المترتبة على الأكثر، ومنها عدم وجوب التشهد في هذه الركعة، فيمضي في صلاته. ولو لم نقل بذلك لالتزمنا بوجوب التشهد ويحكم بصحة الصلاة، لأصالة عدم زيادة التشهد لا يجب سجدة السهو، ويبني على الأكثر ويتم صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا شك المكلف بين الصلاة والأربع وهو في حال القيام، ولكن لا يدري أن هذا القيام أي قيامه، يحتمل أن يكون هذا القيام قياما بعد الركوع، ويحتمل أن يكون هذا قياما قبل الركوع. يرى نفسه قائما لا يدري أنه ركع فقام أو أن هذا القيام قيام قبل الركوع، بعد لم يأتي للركوع هذه الركعة، ولكن يعلم أنه على تقدير الثالثة فهذا القيام قيام بعد الركوع، وعلى تقدير الرابعة هذا القيام قيام قبل الركوع. شك بين الثلاث والأربع، ولكن يدري أنه على تقدير الثلاث لا حاجة إلى الركوع قيام بعد الركوع، وعلى تقدير الرابعة قيام قبل الركوع. هذا فرض، وفرض عكس ذلك، يعلم أن هذا على تقدير أنها الركعة الثالثة، هذه الركعة ركعة ثالثة، فالقيام قيام قبل الركوع، وعلى تقدير أنها الرابعة القيام قيام بعد الركوع. عكس هذه المسألة، في المسألة الأولى يعني في الفرض الأول حكم قد نسى الله نفسه بوجوب المزي في الصلاة، يمزي في صلاته مع الركوع، لأن الشك شك في المحال بمقتضى أدلة البناء على الأربع، يبني أن هذه الركعة ركعة رابعة، ويشك أنه راكع في هذه الركعة أو غير راكع في هذه الركعة، على تقدير الثلاث راكع، وعلى تقدير أنها رابعة لم يركع، فشاك في الركوع فيركع فيمزي في صلاته. بل إن مقتضى البناء على الأربع أنه لم يركع، لأن المفروض أن شكه في الرابعة شك في الرابعة المقيدة بهذا، يعني الرابعة قبل الركوع، ولا يحتمل أنها رابعة بعد الركوع، فمقتضى البناء على الأربع أنه لم يركع، إذ المفروض أنه على تقدير أنها رابعة لم يركع، فإذا بنى على الأربع لابد من الركوع، فيركع ويمضي في صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك، لاحتمال النقص لعله كان في الواقع هذه الصلاة ركعة ثالثة. وإذا أكس الأمر أيضا ذكر ذلك، يمزي في صلاته بلا ركوع، لأنه على تقدير أنها رابعة هذا قيام بعد الركوع، فشك في الرابعة المقيدة بهذا القيد، رابعة بعد الركوع، فيمزي في صلاته بلا ركوع ويتم صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط. هنا احتمل البطلان، قال قدس الله نفسه ويحتمل البطلان، لأن الشك شك في المحل، لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة التي ركع فيها أم لم يركع، الشك الوجداني موجود، وشك قبل التجاوز، قبل تجاوز المحل، فيحتمل أنه لم يأتي بركوع هذه الركعة، وإن كان على تقدير أنها رابعة ركعة، ولكن هذا التقدير غير محرز احتمال لأنها رابعة في الواقع، وأدلة البناء على الأربع لا يثبت هذه اللوازم، لا يثبت أنها ركعة، لأنما يثبت الأحكام الشرعية فقط، فهذا شك في المحل، ومقتضى أن الشك شك في المحل يأتي بالركوع حينئذ. إذا ركع يتولد هنا علم الإجمالي أن صلاته إما باطلة، فإن هذه الركعة لو كانت رابعة في الواقع فهي باطلة لزيادة الركوع، أو أنها ناقصة بركعة فلا بد من الركعة المتصلة، فيعلم إجمالا ببطلان الصلاة أو باتصال بلزوم الإتيان بالركعة متصلة و مقتضا هذا العلم الاجمالی و بطلان سلایان ازا اتم فراتر و لم یعطی لرکت المستسله اتا برکت المنفصله یحکم به بطلان سلا اما انه نقص رکعتا من سلاته او زاد فی سلاته رکوع. هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه. اما ما ذکره اخیرا من العلم الاجمالی فقد ظهر جوابه الان، من ان نقصان الرکعه اذا کان طرفا للعلم الاجمالی لا اثر له، لان نقصان الرکعه واقعا غیر موجب من بطلان الصلاه، وانما هو متدارك بركعه منفصله، فبالنسبه الى نقصان الرکعه لا يوجب بطلان الصلاة النقص الواقعي، فالعلم الإجمالي لا أثر له. بالنسبة إلى زيادة الركوع الأصل عدم الزيادة، يشك في أنه ركع ركوعين أو لم يركع ركوعين، فالأصل عدم الإتيان بالركوع الثاني، كما ذكره قدس الله نفسه في وجه البطلان من العلم الإجمالي بزيادة ركوع أو بنقصان ركعتين هذا لا أثر له. والصحيح أن الشك موجب للبطلان في كلا الفرضين، في الفرض الأول وفي هذا الفرض، يعني فيما إذا شك بين الثلاث والأربع ويعلم أنه على تقدير الأربع لم يأتي بركوع هذه الركعة، واما على تقدير الثلاث فقد اتى بالركوع، او معكس ذلك على كلا التقديرين هذه الصلاه غير قابله للتسليه فلا بد من رفع اليد عنها واعادتها، نتكلم في ذلك ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن أدلة البناء على الأكثر والجبر بصلاة الاحتياط مختصة بما إذا كان الجبر محتملا، وأما إذا علم عدم الحاجة إلى الجبر إما لتمامية الصلاة أو لبطلانها فلا تكون هذه الأدلة شاملة للبناء على الأكثر، فيحكم ببطلان الصلاة لما دل على أن الشك مبطل إلا ما خرج بالدليل. عليكم السلام. وأيضا المستفاد من قوله عليه السلام ألا علمك شيئا إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، يستفاد من هذه الرواية ومن غيرها أن كلا طرفي الاحتمال، كلا الطرفين من الأقل والأكثر لابد أن يكون محتمل الصحة، يعني بحسب الميزان وبحسب الموازين لابد من أن تكون صحيحة على تقدير أنها ثالثة صحيحة، وعلى تقدير أنها رابعة صحيحة. فقد الشك في التعيين لا يعلم أنها ثالثة أو رابعة فيجبر بصلاة الاحتياط، وأما إذا كان على أحد التقديرين صحيحا وعلى التقدير الآخر باطلا لا تكون هذه الروايات شاملة، لأنه لا يشمله قوله عليه السلام إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، بل عليه شيء على أحد التقديرين، فمثل هذا المورد لا يكون مشمولا للأدلة. وبعبارة أخرى حينما يسلم يتشهد ويسلم لا بد أن يحتمل أن هذه الصلاة صلاة واقعية، من الاحتمال الجزم لا يمكن الجزم لأنها ناقصة، لكن لا بد من احتمال انها صلاة واقعية وصلاة ذات ركعات اربع، فيتم احتمال النقص يجبر لصلاة الاحتياط ثم اتم ما ظننت انك قد نقصت، فيحتمل فيأتي بالنقص المحتمل. هذا هو مورد الروايات. فإذا فرضنا في مورد علمنا بعدم لزوم صلاة الاحتياط جزماً لأن الصلاة إما تامة وإما باطلة فلا يكون محمولاً، فإذا شك بين الصلاة الأربع وعلم أنها على تقدير الصلاة فقد أتى بركوعها، وعلى تقدير الأربع لم يأتي بركوعها. إذن يأتي بالركوع بمقتضى أن الشك شك في المحل، حال القيام لا يدري أن هذا القيام قيام بعد ركوع الركعة الثالثة أو قيام قبل ركوع الركعة الرابعة، فلا يمكنه المزي وعدم الاعتناء بالشك في الركوع، فلا بد من الاتيان بالركوع، ولكن لا يمكنه اتمام الصلاة، وذلك لعلمه بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط اما لتمام الصلاة او لنقصان الركوع من الركعة الثالثة. المفروض ان الامر دائر بينهما، اما ان هذه الركعة رابعة فالقيام قبل الركوع او انها ثالثة فالقيام بعد الركوع. فإذا فرضنا أنه أتى بركوعين فيعلم إما أن الصلاة تامة أو زاد ركوعا في الركعة الثالثة. إذا كانت هذه الركعة ثالثة فقد زاد فيها ركوعا، أتى فيها بركوعين، فعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى صلاة الاحتياط إما لتمام الصلاة أو لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع، فهذا لا يكون مشمولا للدليل. وإذا انعكس الأمر كما ذكرنا، لو إما أن هذه الركعة ثالثة فالقيام قيام قبل الركوع، أو رابعة فالقيام قيام بعد الركوع. إذا قلنا إن مقتضى أدلة البناء على الأربع أن يبني أن هذا قيام بعد الركوع، لأن طرف الشك هو القيام بعد الركوع، القيام المقيد بذلك. أيضا الكلام لا يمكنه إتمام هذه الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط، فإن هذا القيام إن كان بعد الركوع وكانت الركعة رابعة فالصلاة تامة فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، وإن كانت هذه الركعة ركعة ثالثة فالقيام قبل الركوع، فقد نقص ركوعا من الركعة الثالثة فالصلاة باطلة، وعلى كلا التقريرين لا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وموضوع أدلة البناء على الأكثر موضوعه ما إذا كانت الصلاة قابلة للتتميم وقابلة للجبر بصلاة الاحتياط، وهذه الصلاة ليست كذلك، لا يمكن جبرها بصلاة الاحتياط، إما أنها تامة أو أنها باطلة لنقص ركوع كما في المثال الثاني، أو لزيادة ركوع كما في المثال الأول. هذا فيما إذا مضى في صلاته من دون ركوع. فأما لو فرضنا أنه ركع باعتبار أن شككم في المحل لا يدري أن هذا القيام قيام بعد الركوع في الركعة الرابعة أو قيام قبل الركوع في الركعة الثالثة، إذا قلنا إنه بالنسبة إلى هذه الركعة في الوجدان شاك أنه أتى بالركوع أو لم يأت بالركوع، فيلزم عليه الإتيان بالركوع فيمضي في صلاته. إذا فرضنا أنه فعل ذلك أتى بركوع آخر ومزى، احتمال أن الصلاة في الواقع ذات ركعات ثلاث موجود وقد أتى بالركوع على الفرض فيمكن الجبر بصلاة الاحتياط، يعني الاحتمال موجود، إلا أن ثلث الاحتمال هو الأربع الذي زاد فيه ركوعا. الأمر دائر بين أن يكون هذه بين أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة فركع فيها أو ركعة رابعة فزاد فيها ركوعا، لأن أمر القيام كان دائرا بين أن يكون قياما بعد الركوع من الركعة الرابعة أو قياما قبل الركوع من الركعة الثالثة. فلو أتى بركوعين الأمر يدور بين أن هذه الركعة ثالثة صحيحة أو رابعة فاسدة، لأنها على تقدير كونها رابعة فقد زاد فيها ركوعا. إذن طرف الاحتمال ليس هو الأربع الصحيح. المفروض أن الروايات موردها ما إذا كان طرف الاحتمال صحيحا، يعني يدور الأمر بين الثلاث والأربع على كل تقدير الثلاث صحيحة، غاية الأمر على تقدير النقص يجبر بصلاة الاحتياط، وفي المقام ليس طرف الاحتمال صحيحا على كل تقدير. على تقدير الثلاث فالصلاة صحيحة وعلى تقدير الأربع فالصلاة باطلة. فإذا لم يكن الطرفان محكوما بالصحة على كل تقدير لا يكون مشمولا لهذه الأدلة. وبعبارة أخرى لابد في شمول هذه العبارة أوضح من الأول، لابد في شمول هذه الروايات من احتمال المكلف أن هذه الصلاة التي يصليها مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط صحيحة باطلة، لابد أن يحتمل هذا الاحتمال لقوله عليه السلام إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. مجرد الاحتمال لابد من أن يحتمل أن هذه الصلاة التي يصليها مأمور بها وصحيحة واقعا مطابقة للأمر واقعا، وهذا الاحتمال مفقود في المقام. فإنه حينما يتشهد يقطع بأنه لا أمر بهذا التشهد واقعا، لأن هذه الركعة إما رابعة فاسدة أو ثالثة، فلا يحتمل أن هذا التشهد واقع في محله وهذا السلام واقع في محله، هذا غير متقبل، لأن التشهد والسلام إنما هو في الركعة الرابعة، وهذه السلام على تقدير أنها ذات أربع يعني أربع ركعات وهذه ركعة رابعة فالصلاة فاسدة، وليس فيها أمر بالتشهد والتسليم واقعا، ولو كانت ثالثة واقعا أيضا ليس فيها أمر بالتشهد والتسليم. فبالعلم الوجداني يعلم بأن هذا التشهد والتسليم غير مأمور به، وهذا ليس بمورد للروايات. مورد الروايات ما إذا احتمل بأن هذه ركعة رابعة والتشهد والتسليم فيها تشهد وتسليم في محله، هذا غير محتمل في المقام. فعلى ذلك هذه الصلاة على جميع تقاديره، يعني ما إذا أتى بالركوع و ما اذا لم یأتی بالرکوع او کان الشک فی انه على تقدیر الثلاث قد اتا بالرکوع و على تقدیر الاربع لم یأتی بالرکوع على جمیع هذه التقادیر محکومت بالفساد و ادلت البناء على الاکثر لا تشمل ذلك. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا راى نفسه في القيام الثاني من الصلاه يعلم انه قام للركعه الثانيه ويعلم انه قد اتى بركوعين ويرى نفسه فعلا قائما واتى بركوعين لكن لا يدري انه هل ركع في هذه الركعه فأتى بركوعين أو بعد لم يأتي بركوع هذه الركعة وإنما أتى بركوع زائد في الركعة الأولى يحتمل أنه في الركعة الأولى مثل صلاة الفجر مثلا بعدما ركع للركعة الأولى وسجد سجدتين قام فقرأ سورة الفاتحة و سورة اخرى بعد رعا نفسه قائما لا يدري ان هذا القيام قيام بعد الركوع من الركعة الثانية او انه بعد لم يركع للركعة الثانية وانما ركع الركوع اخر في الركعة الاولى فيعلم تفصيلا بانه اتى بركوعين ولكن لا يدري ان الركوع الثاني كان زائدا في الركعة الاولى فبطلت صلاته او ان الركوع الثاني وقع في محله فصلاته صحيحة فالعلم بوجود ركوعين معلوم ولكن مورد الركوع الثاني هو الركعة الأولى أو الركعة الثانية مشكوك به حكم قدس الله نفسه ببطلان الصلاة وذلك لأن الشك شك في المحل فلا بد من الإتيان بالركوع المفروض أنه حال القيام لا يدري أنه ركع للركعة الثانية أم لم يركع للركعة الثانية فالشك شك في محله وبعد لم يتجاوز فعليه أن يأتي بالركوع من جهة الشك في المحل يعني قاعدة الاشتغال أو الروايات الواردة أنه ما لم يتجاوز يعتري بالشك فإذا أتى بالركوع يعلم بزيادة ركوع في صلاته إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فيحكم بالبطلان فهذه الصلاة غير قابلة للتصحيح لأنه يجب عليه الإتيان بالركوع بل إتيان بالركوع مبطل جزما إما لأجل أن هذه زيادة أو أنه زاد في الركعة الأولى هكذا ذكر قدس الله نفسه والمناقشة فيما ذكره قدس سره ظاهرة لأن هذا التعليل بل غير صحيح فإن قاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام جزما للعلم بعدم الأمر بالركوع في هذه الركعة فقاعدة الاشتغال إنما تجري في فرض الشك و فی فرض عدم احراز الواقع و اما اذا کان المکلف عالما به عدم الامر بالرکوع فی هذه الرکعه کما هو المفروض لان هذا الرکوع ان کان فی الرکعه الثانیه فقد اتا به ولیس ولی مأمورا بالاتیان به و ان کان فی الرکعه الاولى فالصلاه باطله وليس مأمورا بالركوع في الصلاة الباطلة
فعلى كلا التقريرين الأمر بإتيان الركوع في هذه الركعة بل مفقود، ولا يحتمل أن يكون مأمورا به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال، فقاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام جزما، وكذلك استصحاب عدم الاتيان بالركوع في هذه الركعة أيضا الأمر كذلك لا أثر لهذا الاستصحاب، إذ لا يحتمل الأمر بالاتيان بالركوع في هذه الركعة، فإن الصلاة ما فاسدة أو أنه قد أتى بالمأمور به. وكان عليه قدس الله نفسه أن يعلل لذلك بقاعدة الاشتغال في أصل الصلاة، فيقول إنه لا يمكنه الإتيان بالركوع في هذه الركعة لأنه يعلم معه بالبطلان جزما، ولا يمكنه المزي يمضي ولا يعتني بالشك لعدم إهراز الركوع، فيشك في أن هذه الصلاة هل هي مصداق للمأمور به وينطبق عليها المأمور به أو لا شك في الامتثال، ليس هنا مصحح للامتثال، فلذلك يحكم بالبطلان، فقاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة ورفع اليد عن الصلاة. لو كان قدس الله نفسه قد علل بهذا لكان له وجه، وأما قاعدة الاشتغال بالركوع لا بأصل الصلاة فليس لها وجه. وقد يقال إنه لا يكتفى بإعادة الصلاة فقط، بل لا بد من إتمام الصلاة والإعادة عملا بالعلم الإجمالي، فإنه لو كان الركوع في الركعة الأولى هذا الركوع الثاني وجبت عليه الإعادة، وإن كان في هذه الركعة وجب عليه الإتمام لأن الصلاة صحيحة، فالأمر يدور بين أن تكون هذه الصلاة صحيحة فيجب إتمامها وأن تكون فاسدة فتجب إعادتها، فمقتضى العلم الإجمالي الإتمام والإعادة. وقد ظهر الجواب عن ذلك في الفروع المتقدمة. أولا لا دليل على حرمة قطع الصلاة ولا تقليل التسليم، وأن الإجماع قد تم على ذلك، يعني أن قطع الصلاة الفريضة محرمة، إلا أن مورده إذا أمكن المسلم أن يقتصر بما أتى به فيكون هذا امتثالا، وأما الصلاة التي لا يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال ولا بد من الإعادة فليس هنا إجماع على حرمة القطع جزما، هنا لا رجل لا إجماع في المقام فلا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة. وبعبارة أخرى لو أتم المكلف صلاته مع عدم الركوع لا يمكن أن يقتصر على ذلك للشك في أن هذا مأمور به مصداق للمأمور به أو لا، وليس هنا أصل يهرج به أن هذا مصداق للمأمور به فتجب الإعادة، ومثل هذه الصلاة التي تجب إعادتها ولا يجوز الاقتصار عليها كيف يحرم قطعها ورفع اليد عنها؟ فهذا ساقط. وقد يقال بالصحة بدعوى أن الشك في بطلان الصلاة وصحة الصلاة ناشئ من ركوع في الركعة الأولى، يعني هذا الركوع الثاني، وإلا فليس هنا وجه لبطلان الصلاة السلام من بقیه جهاتها تامتون.
احتمال البطلان مستندون الى وجود الركوع الزائد في الركعه الاولى، هذا ندفعه بالاصل اصالت عدم الاتيان بركوع زائد في الركعه الاولى. اذن الصلاه صحيحه
وليس هنا موجبا للبطلان، هذا ايضا لا يثمر، فان اصاله عدم زياده الركوع في الركعه الاولى
لا يثبت انه اتى بركوع هذه الركعه. شكنا في هذا انه اتى بركوع هذه الركعه ام لم ياتي بركوع هذه الركعه،
ما لم يحرز
انه اتى بركوع هذه الركعه لا يجوز له ان يمضي في صلاته. فاستصحاب عدم الاتيان بالركوع في الركعه السابقه وفي الركعه الاولى لا يترتب عليه وجود الركوع والإتيان بالركوع فقيه.